بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ متنا مختصرا فيه أصول السنة، وهو أصول السنة للحميدي. وطبعا تعرفون أن هناك مؤلفات أخرى في أصول السنة، أشهرها أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وأصول السنة هي مشتركة في الكل، لأن السلف جميعا متفقون على أصول السنة التي سنبينها ما هي تلك الأصول. والمؤلف هو أبو بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي، وهو شيخ البخاري رحمه الله، شيخ البخاري وهو رحمه الله، وهو من السلف، لأن عصر البخاري عصر القرن الثالث، والقرون الثلاثة الخيرية هي قرون السلف. طيب، فقال أصول السنة، قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه الحمد لله ليكم الله استعبالكم، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. فهنا ذكر الشيخ الأصل الأول، وهو الإيمان بالقدر، ولا بأس، لا بأس بدأ به، لأن ما معنى الإيمان بالقدر، أو ما مرتبة الإيمان بالقدر في أركان الإيمان؟ هو الركن الأخير في الأركان الستة، والأركان الستة نؤمن بها حسب ترتيبها الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. قال لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. فلابد أن تؤمن بالله الذي أنزل الملائكة بالكتب على الرسل لينذر الناس اليوم الآخر فيتم قدر الله. إذن هذا هو الترتيب، إذن نقول بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نؤمن بالله الذي أنزل الملائكة أو أرسل الملائكة بكتبه على رسله لتكون مهمتهم إنذار الناس بالحساب في اليوم الآخر ليتم قدر الله عز وجل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فإذا الترتيب، هذا الترتيب مهم جدا. طيب، فركز على الركن الأخير، لأن الركن الأخير يتم بما قبله. فعندما يتكلم عن الإيمان بالقدر معناه أنه يتكلم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فلذا الكلام بالأخير يستتبع أو يتضمن الكلام عما سبق. فنؤمن بالله سبحانه عز وجل، والإيمان بالله خمسة أشياء: أن تؤمن بوجود الله عز وجل، أن الله موجود سبحانه عز وجل، وأن تؤمن بربوبية الله عز وجل، يعني بانفراده بالخلق والملك والتدبير، وأن تؤمن بألوهية الله عز وجل، وأنه لا يستحق العبادة كلها إلا هو سبحانه عز وجل، عبادة على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بأسماء الله الحسنى، وأن تؤمن بصفات الله العلى. هذا معنى الإيمان بالله سبحانه وملائكته، وأن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة رسل الله عز وجل وجنود من جنود الله تبارك وتعالى، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لهم إرادة لا تتوجه إلا إلى الخير، وهم دائمون على تسبيح الله وذكره، وهم لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وتتنوع وظائفهم، فهم يباشرون تنظيم الكون كله بأمر الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم ملك عظيم جدا موكل بحياة القلوب والأرواح، وهو جبريل عليه السلام، وسيد الملائكة ورئيسهم ولا يخالفونه في شيء، وهو في مقام أمين عند ذي العرش مكين جبريل عليه السلام، رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الحقيقية مرتين، وله 600 جناح وكل جناح يسد بين المشرق والمغرب، موكل بحياة القلوب والأرواح، يعني موكل بالوحي، فالوحي فيه حياة القلوب. ولذا قال الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فالوحي حياة القلوب والأرواح. يليه الملك المعظم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالحياة، حياة النبات والحيوان والإنسان، لأنه موكل بالقطر بالماء، والماء جعل الله وخلق الله منه كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فميكائيل موكل بالحياة أيضا. وإسرافيل موكل بالحياة بعد الموت، لأنه موكل بالنفخ في الصور، فيبعث الناس من قبورهم ويحيون بعد موتهم. هؤلاء الملائكة العظام الثلاثة، ثم عندنا ملك الموت وله أعوان، وعندنا ملائكة لهم وظائف. هناك ملائكة سياحون يحضرون مجالس الذكر، وهناك ملائكة موكلة بالرياح والسحب والأمطار، وهناك ملائكة موكلة بكذا وكذا وكذا. كل شيء في الكون له نازعات غرقا، وله مرسلات عرفا، وله زاريات ذروا، هم الملائكة يديرون الكون بأمر الله عز وجل. ثم نؤمن بالكتب، أن الله عز وجل أنزل كتبا، منها ما ذكره الله عز وجل لنا، ومنها ما لم يذكره فلا نعلمه. فمما ذكره الله عز وجل الزبور والصحف والتوراة والإنجيل والقرآن، هذه مذكورة، ونؤمن بأن هذه الكتب كلها من كلام الله عز وجل، وأنه يجوز الحلف بها لأنها صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولا يوجد صحف إبراهيم الآن عليه السلام، ولا يوجد الزبور الآن، غير موجود. وأما الموجود وهو التوراة والإنجيل فقد انتابهما تغييرات وتحريفات كثيرة يشهد بها الأعداء، يعني يشهد اليهود أنهم يحرفون في التوراة، ويقولون التوراة نحن نملكها فنزيد منها وننقص كما نشاء، والأناجيل الأربعة زادوا فيها وأنقصوا، ويفعلون أشياء كثيرة جدا، ونالوا هذه الكتب بتحريف النطق وبتحريف كتابة وبتحريف معنى. وأما القرآن فهو الكتاب المهيمن الذي أنزله الله عز وجل ناسخا لجميع الكتب ومهيمنا عليها، وهو الكتاب الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولا يمكن التحريف فيه. لماذا؟ لأن الكتب السابقة أوكل الله بها العباد يحفظونها، وأما هذا الكتاب فإن الله عز وجل تكفل بحفظه سبحانه عز وجل. ولذا تعجبون كل العجب أن القرآن محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور، فأنت لا تجد قرية ولا نجعا ولا بادية ولا حضرا إلا وتجد حفظها بالقرآن، أمر غريب جدا. وتجد أيضا القرآن مكتوبا ثم مسجلا ثم على شرائح ثم على حتى على الهواتف وعلى السيديهات ومطبوع الطبعات، ما يوجد كتاب طبع مثل المصحف. فإذا هو محفوظ في الصدور وفي السطور، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فنؤمن كما ذكرنا بالله وملائكته وكتبه، ونؤمن برسله، أن الله عز وجل أرسل رسلا، منهم من قصه علينا وهم 25 رسول المذكورون في كتاب الله عز وجل، ومنهم من لم يخص الله عز وجل علينا أخبارهم. وهناك الأنبياء، والأنبياء يوحى إليهم وقد لا يؤمرون بتبليغ، وأما الرسل فإنهم يوحى إليهم ويؤمرون بتبليغ الرسالات. نعم. وهم كلهم أمناء بررة معصومون جميعا، أدوا الأمانة وبلغوا الرسالات، لا نفرق بين أحد منهم ولكن نفضل بعضهم على بعض، وفرق بين التفريق والتفضيل. فأما عدم التفريق فلأنهم كلهم أمناء وبررة وأتقياء أدوا الأمانات، وأما التفضيل فبتفضيل الله عز وجل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأفضل الرسل الخمسة، أفضل الرسل الخمسة أولو العزم من الرسل، وهم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم. وأفضل هؤلاء الخمسة محمد وإبراهيم عليهما السلام، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الرسل بل أفضل الخلق أجمعين، وهو أفضل من العرش والسماوات والأرض، أفضل مخلوق خلق الله ومحمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر نؤمن بأشراط الساعة وبأن كل نفس ذائقة الموت، ونؤمن بسؤال الملكين في القبر، ونؤمن بأن القبر إما أن يكون فيه الروح والريحان من عند الله عز وجل، ولا نقول روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون فيه عذاب ونار والعياذ بالله ونكال. ثم نؤمن بالبعث بعد الموت، ونؤمن بالصراط والميزان، ونؤمن بالدواوين ونشر الكتب، ونؤمن بالجنة والنار وأنهما موجودتان الآن، وأن الناس في نهاية الأمر فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، قبل أن ينقسموا إلى فريقين هم ثلاث فرق المسلمون، ثلاث فرق أو كل الناس ثلاث فرق، فريق في الجنة وفريق في النار وفريق بين الجنة والنار في منطقة الأعراف. ثم يؤول الأمر بأهل الأعراف إلى أن يدخلوا الجنة. ثم القدر، نؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه كله من عند الله، الخير بيد الله والشر بيد الله سبحانه عز وجل، والشر ليس في أفعال الله وإنما في مفعولاته سبحانه. فالشيطان مخلوق من مفعولات الله، هو الداعي للشر وقائد الشر في العالم عبر الأزمان والأماكن كلها. وفي خلق الله للشر ليس شرا، لأن فعله الخلق ليس فيه شر، فلولا وجود إبليس والفتنة ما علم الصالحون من الصالحين، وما علم المؤمنون من الكافرين. فإذا أفعال الله كلها خير سبحانه عز وجل، فالخير من عند الله والشر من عند الله أيضا، لكن من الأدب أن نقول والشر ليس إليك، والشر ليس إليك فعلا وإن كان لك مفعولا. طيب، والقدر، الإيمان بالقدر، القدر من قدرة الله وتقديره، والقدرة صفة ذاتية والتقدير صفة فعلية تابعة لمشيئة الله عز وجل. فالإيمان بالقدر يقتضي بأن نؤمن بأن القدر أربعة مراتب. المرتبة الأولى التقدير بعلم، أي العلم، أو ما يسمونها العلم. والمقصود بالعلم هنا أن الله عز وجل قدر كل شيء في علمه سبحانه عز وجل. في علمه الأزلي كنت أنت في علم الله، وكل ما يحدث في هذا العالم والذي سوف يحدث في هذا العالم كان كله في علم الله تبارك وتعالى. ثم بعد العلم الكتابة، الله جل كتب كل شيء سبحانه، خلق القلم، والله جل خلق القلم بيده، لأن الله له أربع مخلوقات خلقها بيده، أربع مخلوقات خلقها بيده، العرش والقلم والجنة وآدم عليه السلام، هذه المخلوقات الأربعة خلقها الله عز وجل بيده. خلق القلم وقال له أكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. إذن المرتبة الثانية بعد العلم هي الكتابة. ثم بعد الكتابة المشيئة، وهذه مشيئة خاصة متعلقة بأفعال العباد، متعلقة بأفعال العباد وليس متعلقة بأفعال الله عز وجل، لأن الكتابة فعل والكتابة السابقة للمشيئة، وهذا الفعل تم بمشيئة أيضا. فهنا المشيئة المقصود بها مشيئة خلق أفعال العباد. شاء الله عز وجل أن يكون العباد منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، ومن المؤمنين من يعصي ومنهم من يطيع وهكذا. فمشيئة الله عز وجل الشاملة النافذة التي لا يحول بينها شيء أبدا. والمرتبة الرابعة خلق أفعال العباد. أفعال العباد خلقها الله، وإنما تنسب إليك، الله فاعل وأنت منفعل، الله فاعل وأنت منفعل، فالله هادي وأنت مهتدي، الله فاعل وأنت منفعل، الله عز وجل يهدي وأنت تهتدي سبحان الله. فهناك أفعال العباد، ولكن أفعال العباد تتم بمشيئتهم، فمشيئتهم تحت مشيئة الله، لأن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل. فأثبت الله مشيئة للعباد وأثبت مشيئة لنفسه، وهذه المشيئة مشيئة العباد على قدر العباد، ومشيئة الله على قدر الله سبحانه عز وجل. ف فالفارق هائل ما بين صفة المخلوق وصفة الله تبارك وتعالى. وكل صفة للمخلوق تشترك مع صفة من الله فإن هذا الاشتراك له قدر مشترك، ولكن لا بد من وجود قدر فارق. فأنت تسمع والله جل يسمع، فارق شاسع بين سمعك وسمع الله، فأنت سمعك محدود. أولا لم تكن تسمع، ثم خلق الله السمع. ثانيا يمكن أن يذهب عنك هذا السمع وتصير أصم، ولكن الله عز وجل لا يذهب صفة من صفاته أبدا. وسمعك محدود، لك مساحة معينة تسمع فيها، أما سمع الله شامل لجميع المخلوقات. وسمعك تختلط عليك الأصوات، تختلط عليك، أما الله لا يشغله سمع عن سمع. وكذلك سائر الصفات، ففي سائر الصفات يوجد قدر مشترك ويوجد قدر فارق. يوجد قدر فارق، من أنكر القدر الفارق فقد عطل، ومن أنكر القدر الفارق قد مثل. لأن إذا قال الله مثل الإنسان لا يوجد قدر فارق ما بين سمع الله وسمع الإنسان، مثل. ومن ألغى القدر المشترك فقد عطل، والتعطيل هو الإنكار، ونحن لا نعطل أبدا ولا نمثل أبدا، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن المرتبة الرابعة من القدر هي أفعال الله، هي خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد. وما يجري عليهم من أشياء، هذه الأشياء التي تجري عليهم مكتوبة أزلا، وليس مع ذلك أن الله يجبرهم عليها. فالعبد، هل العبد مخير أم مسير؟ الحقيقة أن هذا كلام باطل، ولا يجوز أن يقال إن العبد مخير أو إن العبد مسير، هذا باطل. وهذه تسمى مسألة الجبر والاختيار، هل الإنسان مجبور على فعله أم هل الإنسان مختار تماما لفعله؟ هناك فريقان هما القدرية، فريق قال بالجبر وقال إن الإنسان كل شيء فيه مجبور عليه، وأنه مثل الورقة في مهب الريح تحركها الرياح كما تشاء، فأنت لا تملك لنفسك شيئا، فعندما تسرق أو تقتل أو تصلي أو تزكي أو تجاهد فهذا ليس فعلك، هذا فعل الله. وهذه العقيدة الجبرية كفيلة بفساد العالم كله، هذه العقيدة سيئة جدا، كفيلة بفساد العالم كله. فلا يفرقون بين أن تمتد يدك لتضرب أحدا، أو تمتد يدك لتعطي منحة لأحد، صدقة لأحد، وبين النبض الذي في داخلك. النبض أنت لا تتحكم فيه ولا تملكه، ولكن حركة اليد للصدقة والجهاد والضرب أنت لا تستطيع التحكم فيها، لك درجة كبيرة من التحكم. فهم لا يفرقون بين حركات الجهاز الهضمي والجهاز الدوري وضربات القلب، وأنت ضربات القلب لا تستطيع أي تحكم فيها نهائيا، ليس لك أي دخل بضربات القلب نهائي. لا يفرقون بين ضربات القلب وبين حركتك في الأفعال الاختيارية كالصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والفساد والإصلاح والطاعات. هذا مذهب فاسد جدا، أدى إلى أنهم يقولوا إن أي إنسان ارتكب معصية هو بريء، ليس مذنبا، الله أجبره عليها. فمن كفر فالله أجبره على الكفر، ومن آمن فالله أجبره على الإيمان سبحانه. ولذا فرعون بريء حين قال أنا ربكم الأعلى، وحين قال ما علمت لكم من إله غيري، لأن الله أجبره أن يقول هذا. ففرعون عندهم بريء، وأبو جهل بريء، بل الشيطان نفسه بريء، لأن الله أجبره على عدم السجود، وأجبره على أن يرد على الله عز وجل ويقول بما أغويتني. فهم يبرئون الشيطان ويبرئون الإنسان إذا فعل أي ذنب من الذنوب، يقول هو مجبر. فالزانية مجبرة على فعلها، والسارق مجبر على فعله، والذي يفسد أو يصلح هو الله. فكان الرجل يقول ها عندي بنات ولا أخاف عليهم إلا منه، والرجل دخل على امرأته فوجدها تزني فهم أن يضربها، فقالت أتترك مذهبك لمذهب ابن عباس، ألا تعلم أننا مجبرون على أفعالنا؟ قال جزاك الله خيرا، الخير فيما اختاره الله. فصار الناس يلقبونه بالخير فيما اختاره الله، ينادون تعالى يا خيرة، وصار سخرية الناس. فهل الإنسان فعلا حسب هذه النظرية مجبر على فعله؟ لا. وإلا لو كان مجبرا على فعله يكون الله سبحانه وتعالى ظلاما للعبيد حين يحاسبهم. طب هل الإنسان مختار تماما لفعله؟ لا، ليس الإنسان مختارا تماما لفعله، بل الله عز وجل يوجهه للخير، والإنسان يمارس هذا الخير بدرجة من الدرجات. فالمعتزلة الجهمية قالوا إن الإنسان خالق لفعله، وأنه لا وجود لإرادة الرب في أفعال العبد، بينما الجبرية قالوا لا وجود لإرادة العبد في إرادة الله. يعني عند الجبرية العبد ليس له إرادة، مجبور على فعله. عند القدرية الجهمية المعتزلة الله ليس له إرادة في فعل العبد. هؤلاء أنكروا إرادة العبد، وهؤلاء أنكروا إرادة الله عز وجل. هؤلاء أفسدوا العالم، أفسدوا الدنيا، وهؤلاء جعلوا كل الخلق آلهة، لأن الإنسان يخلق فعله ويتحكم في فعله. وأنكروا علم الله، قالوا نقول كيف الله جل يعلم، يقول يعلم كل شيء بعد حدوثه، يعلم كل شيء بعد حدوثه، لكن قبل حدوثه لا يعلم. فالله لا يعلم ماذا سيفعل العبد غدا، أو ماذا ستفعل أنت بعد قليل، لا يعلم، لكن عندما تفعل يعلم. هذا مذهب المعتزلة، مذهب أسوأ من مذهب الجبرية. فالجبرية ينسبون الظلم لله عز وجل مؤدى قولهم، وأما الجهمية أو القدرية فيجعلون كل البشر آلهة خالقين لأفعالهم، وهذه مصيبة. فالحقيقة أن الإنسان لا مجبر ولا مخير. الأشياء التي الله عز وجل يجبرك عليها إنجاز هذا القول، يعني يخلقك عليها، لا تسأل عنها. فلا يمكن أن تسأل لماذا أبوك هو فلان، ولماذا أمك هي فلانة، ولماذا أنت ذكر لست أنثى، ولماذا تعيش مثلا 80 عاما، ولماذا أنت لونك كذا، أو لماذا أنت قصير، أو لماذا أنت طويل. هذه كلها الأشياء هذه خلقها الله فلا يحاسبك عليها سبحانه عز وجل، ولكن يحاسبك على الفعل الذي تفعله كما سنبين. فهنا هل الإنسان مجبر على أشياء؟ نعم. وإذا أجبر على شيء أو خلق الله صفة أنه لا يحاسبه، لا يمكن يحاسب العبد أنه أسود اللون، لأن الله الذي خلقه أسود اللون. لا يمكن أن تحاسبون على أنكم يا أهل كازاخستان مثلا بيض، لأن البياض هو خلقكم الله عز وجل عليه. ولا يحاسب الأنثى على أنها أنثى، ولا يحاسب الذكر على أنه ذكر، ولا يحاسب طويل العمر أنه طال عمره، ولا من مات صغيرا على أنه قصر عمره، لا يحاسبك على هذا. وأما فعلك، هذا التتميم مسألة القدر، الفعل حين تفعله، الفعل حين تفعله لا بد أن تعلم شيئا مهما جدا. الله عز وجل خلق لك قلبا، وهذا القلب مفطور على حب الله، يميل دائما إلى التعلق برب العزة جل وعلا. وفي المقابل خلق لك نفسا زين لها الشهوات، فالله جل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إذن عندك قلب مفطور على حب الله، متجه إلى الله سبحانه وتعالى، وعندك نفس مائلة للشهوات، تحب الشهوات وتريد فعل الشهوات. مع القلب ملك موكل بك لا يفارقك أبدا إلى أن تموت، يدلك على الخير، يدعوك إليه، قم للصلاة، لا تؤخر، افعل كذا، افعل كذا. ومع النفس شيطان قرين يدعوك إلى كل شر وإلى كل معصية. إذن أنت ما بين قلب ونفس، وبين ملك وشيطان، ولك أنت منطقة اختيار محصورة، وهذه المنطقة الاختيارية التي خلقها الله لك وأودعها فيك أصلا نتجت من أشياء خلقها الله، يعني من عوامل وراثية وعوامل جينية وتراكم خبرات على مدى الزمن. هذه المنطقة الاختيارية توسوس لها النفس والشيطان بشيء، ويدعوها الملك والقلب إلى شيء، والاختيار هنا بين كل هذه الأشياء، وتحت كل هذه الأشياء منطقة الاختيار هذه تحاسب عليها، هذه التي تحاسب عليها. وتشاء بها ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا هو فعل الإنسان. فهل هو مخير؟ هل هو مسير؟ ميسر، كل ميسر لما خلق له. هذا فسنيسره لليسرى، وهذا فسنيسره للعسرى. إذن تحمد الله وتدعوه. طيب، هل ممكن القلب والملك يغلبان النفس والقرين؟ نعم، عندما ننظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، غلب الملك والقلب غلب النفس والقرين. فنفس أبي بكر رضي الله عنها لم تكن أمارة بالسوء، بل كانت لوامة، ثم تحولت إلى نفس مطمئنة. فالنفوس ثلاثة، النفوس ثلاثة: نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة تلوم الإنسان على كل تقصير وعيب، ونفس مطمئنة. إذا اطمأنت النفوس صار العبد صديقا، والرسل كلهم نفوسهم مطمئنة. إذن هناك صراع بين النفس والقلب، أجيبه، وهناك خلاف بين الملك والشيطان، أجيبه، ومنطقة الاختيار هذه منطقة فيها تنازع كثير جدا. نعم، ممكن القلب يغلب النفس فيحولها إلى نفس لوامة ثم إلى نفس مطمئنة، غلبها القلب كما حدث مع الصحابة رضي الله عليهم. وممكن النفس تغلب القلب فينقلب فيصير كالكوز مجخيا، يعني كالإناء المقلوب. الكوز مجخي، إناء مقلوب، والعياذ بالله. فالقلب نفسه صار قلبا مريضا أو ميتا كما فصل ابن القيم رحمه الله. إذن لابد في مسألة القدر أن تؤمن بالمراتب الأربعة التي ذكرنا، وأن تؤمن بوجود النفس والقرين في جانب الشر، وبوجود القلب والملك في جانب الخير، وأن تؤمن بأن لك منطقة اختيار خاضعة للرب تبارك وتعالى، ولك فيها جزء تحاسب عليه، جزء تحاسب عليه. عرفت؟ طيب، هذا مختصر الكلام في القدر، في القدر. طيب، قال: وأن إذن الأصل الأول هو عنده الكلام في القدر، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول أو ولا قول ولا عمل ونية إلا بسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل. القول قولان، والعمل عملان. قول قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان: عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق والإقرار واليقين، أوله التصديق. قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لا أنت لا، وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فإذا قول القلب هو التصديق والإقرار واليقين، قول القلب. ثم قول اللسان، وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم عمل القلب، عمل القلب غير قول القلب. قول القلب اللي هو التصديق واليقين، ولكن عمل القلب هو المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، اليقين. كل الأعمال القلبية هي عمل القلب، وهي أعظم من أعمال الجوارح، بل أعمال الجوارح لا قيمة لها ما لم تكن مصحوبة بعمل القلب. عمل القلب، وعمل القلب يغيب عن كل الكفار. طيب، لكن قول القلب لا، هناك من الكفار من عنده قول القلب، يعني فرعون عنده قول القلب، وهامان عنده قول القلب، والله جل ذكر ذلك، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم عندهم قول القلب ويعلمون. قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فعندهم قول القلب، لكن ليس عندهم عمل القلب، ولا قول اللسان، ولا عمل لسان الجوارح. طيب، قول القلب عرفناه، عمل القلب عرفناه، قول اللسان نطق الشهادتين، عمل اللسان الذكر والتسبيح والتلاوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن في أول قول لا إله إلا الله، هذا قول اللسان. بعد ذلك عندما تقول لا إله إلا الله، هذا عمل اللسان. لأنه خلاص ذكر صار ذكرا التي تدخل بها. إذا دخل إذا قال مرة أخرى يكون عمل قلب وليس عمل لسان وليس قول اللسان. طيب يقابلها أربعة أنواع من الكفر. فعندنا كفر الجهل والتكذيب، هذا النوع الأول من الكفر، كفر الجهل والتكذيب. وهنا المقصود به الجهل المركب، الإعراض عن العلم والإعراض عن السماع، القلب لا يريد سماع. وهذا كفر كفار قريش وقوم نوح. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهؤلاء عندهم أول نوع من أنواع الكفر وهو الجهل والتكذيب. عندنا كفر آخر اسمه الجحود والكتمان، وهذا يقتضي قول القلب. الجحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. طيب فهذا كفر الجحود والكتمان. عندنا كفر أبشع من هذين وهو كفر العناد والاستكبار، وهو إن يعلم القلب يعلم واللسان يقول ولكن يعرض. فإبليس قلبه فيه قول فيه تصديق ويقين، وقال بلسانه ربي، وقال خلقتني من نار، وقال بعزتك. إذن عنده قول اللسان مظبوط، عنده قول القلب وقول اللسان، ولكن عمل القلب من الخضوع والاستسلام والتوكل والإنابة ما عنده. ما عنده كفر الذي الاستكبار هو كفر إبليس وكفر اليهود. فاليهود شعارهم سمعنا وعصينا، إن الله فقير نحن أغنياء، يد الله مغلولة. عداوة محمد صلى الله عليه وسلم ما حييت، قالها حيي بن أخطب لأخيه أسيد أو أبو أسد ابن أخطب أخوه، قال له عندما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، قال أهو هو؟ قال هو. قال أتعرف وتثبته؟ قال أعرف وأثبته. قال فما في قلبك منه؟ قال عداوته والله ما حييت. واليهود يعرفون الحق ولكن يحيدون عنه بعلم، فهؤلاء من كفر العناد والاستكبار. وعندهم العناد عناد مع الله، وهم يعتقدون في أنفسهم أنهم ند لله سبحانه وتعالى، أنهم ند لله تبارك وتعالى. ولذا حتى في السينما هم يخترعون شخصيات وهمية أسطورية تنازع الرب عز وجل. يخترعون مثلا سوبرمان بحيث يخترق قواعد الزمان والمكان، شخصية رامبو مثلا. فهؤلاء اليهود عندهم كفر العناد والاستكبار، هم مثل إبليس، ولذا هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. النوع الرابع من الكفر هو كفر النفاق، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. فهذه أربعة أنواع الكفر تقابل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. تمام. عمل الجوارح مثل ماذا؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. إذن الإيمان قول وعمل، بيناه قولا وعملا يعني. وقال يزيد وينقص، حتى الأقوال تزيد وحتى الأعمال تزيد. وإذا كان مثلا قول القلب والتصديق واليقين، فالدرجات التصديق تتفاوت. فتصديقك أنت ليس كتصديق أبي بكر رضي الله عنه، ليس هو. وحتى أنت تصديقك أنت يتنوع ما بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فأنت تؤمن بالكعبة علم يقين، ولكنك عندما تذهب وتراها يتحول علم اليقين إلى عين اليقين. عندما تلمس الحجر الأسود أو تضع يدك على الركن اليميني تحول الأمر إلى حق اليقين. ولذا هل يمكن أحد مهما حاول أن يصل إلى درجة إيمان محمد صلى الله عليه وسلم؟ ممكن؟ مستحيل، لأنه عنده أشياء كثيرة ليست علم يقين، بل هي عين يقين وحق يقين. إيمانك أنت بجبريل عليه السلام علم يقين أم عين يقين أم حق يقين؟ علم يقين. إيمان محمد بجبريل حق يقين، ده التبس به، كان يلتبس به في الوحي، حق يقين. الجنة حق يقين دخلها، النار حق يقين، حق يقين. الأشياء كثيرة عنده، إما عين يقين وإما حق يقين. الجن أنت عندك الجن علم يقين، يعني الجن يراك من حيث لا تراه أنت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جلس معهم وقرأ عليهم القرآن. إذن درجة الإيمان المحمدي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصل إليها مخلوق أبدا أبدا. طيب إذن يزيد وينقص، ما هو الذي يزيد وينقص؟ القول والعمل، اللي هو الإيمان. القول يزيد والعمل يزيد، ولا شك أن بعض الناس أكثر صلاة من غيرهم، أكثر صيام من غيرهم، أكثر تحرير للعلم من غيرهم، هكذا. فيزيد وإيش؟ وينقص. ولا ينفع قول إلا بعمل، يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم انطوى قلبه على الكفر، فهل هذا يصح له إيمان؟ لا. هل يصح له إسلام ظاهر؟ نعم نعم. ولذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين نفاقا أكبر معاملة المسلمين، كان يغسلهم ويكفنهم ويورثهم ويصلي عليه، صحيح؟ فإذا لا يكون قول إلا بعمل، يعني قول اللسان يكون بعمل لسان، وقول القلب يكون بعمل قلب أيضا. طيب، ولا عمل وقول إلا بنية، لازم من نية، لأن إنما الأعمال بالنيات. فقراءة القرآن قول ولكنه عمل، عمل اللسان لابد من نية فيه، إني أنوي أن أقرأ كتاب الله، أنوي تدبره، أنوي حفظه، وهكذا. ولا قول وعمل ونية إلا بسنة، لأن أي قول وأي عمل على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، إذ إن الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، والمحبة عمل قلبي. أعظم الأعمال القلبية ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، هذه أعظم الأعمال القلبية. المحبة محبة الله عز وجل، لا بد للقلب أن يحب ربه عز وجل محبة عظيمة جدا، وهذا مقتضى اسم الله واسم الودود، فالله معناها المحبوب الحبيب سبحانه عز وجل، تحبه القلوب، والودود هو الحبيب المحب، هو محبوب ومحب، يحبهم ويحبونه. فالمحبة هي أعظم العبادات الأولى، ولكن وهذا قلب المؤمن لا أو رأس المؤمن، لا بد أن يكون معه جناحان لكي يطير. فالجناح الأول خوف من الله عز وجل، والجناح الثاني الرجاء والطمع في الله تبارك وتعالى. ودليل المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الخوف ترك المنهيات، ودليل الرجاء فعل المأمورات. ففعل الواجبات والمستحبات هو الرجاء، ترك المنهيات من المحرمات والمكروهات هو الخوف، والمحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا كله هو السنة. إذن أصل ثاني ذكره وهو الإيمان أو حقائق الإيمان، ثم أصل ثالث والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. محبة الصحابة رضوان الله عليهم للرد على الشيعة، والشيعة غير الزيدية كفار، جميع فرق الشيعة عدا الزيدية كفار، كفار قولا واحدا أحسن خير شيء، وهم أكفر من اليهود والنصارى بكثير جدا، ولا تحل ذبائحهم ولا يحل الزواج من نسائه، بينما اليهود والنصارى تحل ذبائحهم ويحل الزواج من نسائه، حتى العوام كله الذي يقول إن عائشة زانية والصحابة كفار هذا كافر. والله عز وجل ذكر الصحابة قال ليغيظ بهم الكفار، فكل الذين هم رافضة هم كلهم كفار، إثنى عشرية كلهم كفار، وأسوأ منهم النصيرية اللي هو بشار الأسد وأمثاله، وأسوأ منهم الدروز الذين في اليمن هم الفاطمية الإسماعيلية، هذا كلهم كفار، كل الشيعة كفار يؤمنون بألوهية علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ويؤمنون بأن الله 14 إلها، ومنهم فاطمة ومحمد وعلي والحسن والحسين وسلسال هذا إلى أبي محمد العسكري، نعوذ بالله من ذلك. فالصحابة رضوان الله عليهم 120 آية تذكر الصحابة وتثني عليه، والصحابة يكفي أن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويكفي أن الله ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. فالذين يسبون الصحابة رضوان الله عليهم يخالفون أصلا من أصول الإيمان عظيما جدا. نعم، بل يجب علينا اتباعهم بنص القرآن، لأن الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فلا بد من اتباع الصحابة، والله عز وجل خاطب الصحابة قال لهم فإن آمنوا، يعني فإن آمن الناس من بعدكم جميعا بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة يعني، فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنهم هم في شقاق، ولذا تركوا طريق الصحابة يؤدي للشقاق. من سبهم جميعا كفر، ومن سب أفرادا من الصحابة لم يكفر لكنه ضل ضلالا مبينا، إلا من سب عائشة بالزنا فقد كفر لأنه كذب القرآن. لكن مثلا من قال إن عائشة رضي الله عنها جاهلة أعوذ بالله، أو إن عائشة رضي الله عنها مغرضة، أو تحب المال مثلا، هذا ضلال وذنب وكبيرة لكن ليس كفرا. أما من قال إنها زانية كفر لأنه خالف القرآن واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدياسة والعياذ بالله. فلا نسب الصحابة، لا يجوز سب الصحابة بالعموم، وبالخصوص لا يجوز، وإنما هو ضلال وكبير من الكبائر. من سب معاوية مثلا كما كسيد قطب سب معاوية وعمر بن العاص وبني أمية، هذا إجرام، إجرام والعياذ بالله. أو تنقصهم، لا يجوز التنقص للصحابة لأنهم كمل ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وكل الصحابة في الجنة، كل الصحابة، كل من ثبتت له الصحبة في الجنة كله، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى، يعني كل الصحابة وعدهم الحسنى، وما الحسنى؟ الجنة. فالصحابة وعدهم الله بالجنة، هل وعد الله يتخلف؟ هل يخلف الله وعده؟ أعوذ بالله، محال. إذن جميع الصحابة في الجنة، كل من ثبتت له الصحبة ثبتت له الجنة مباشرة. نعم. فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة، خالف السنة، وليس له في الفيء حق، وليس له في الفيء حق. إيش الفيء؟ ما الفيء؟ عندنا في الإسلام هناك عند الجهاد يوجد شيء اسمه السلب، ويوجد شيء اسمه الغنيمة، ويوجد شيء اسمه الفيء، ثلاث أشياء، السلب والغنيمة والفيء، فيء الفيء. فأما السلب فهو المتاع الشخصي للعدو الكافر، يعني لو قدر أنكم قاتلتم اليهود وأنت أمسكت بضابط يهودي فقتلته أو أسرته، خذ سلبه، يعني خذ ما معه من مال خاص، من ساعة يلبسها، أنسيل يعني سوار يلبسه، سلسلة يلبسها في رقبته، ملابس، أموال، كل هذا لك أنت خاصة، لا يخذ الجيش منك شيء، هذا اسمه إيش؟ السلب. وأما الغنيمة فإننا نقاتل الأعداء ونهزمهم فنأخذ أرضهم وديارهم وأموالهم، فهذا كله اسمه غنائم. المقاتلون لهم أربعة أخماس الغنائم، 80% من الغنائم، والخمس الباقي 20% يذهب إلى الدولة المسلمة تدبر به أمورها لأنه لله ولرسوله، هذه الغنائم. وقال الله جل واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. أما الفيء، ما هو الفيء؟ الفيء ما تركه الأعداء وهربوا دون قتال، يعني دخلت أنت على دولة كافرة، دخلت على بلاد اليهود فهربوا وتركوا المال، فهذا اسمه فيء وليس اسمه غناء، فلا يعطى المقاتلون أربعة أخماس، وإنما هذا الفيء يقسم للدولة المسلمة كلها، ينال كل مسلم ينال منه، تمام؟ فليس لهم في الفيء شيء، اللي هم من؟ الذين يسبون الصحابة لا يأخذون من مال الدولة شيء، لأن الله قال عن الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فذكر المهاجرين بأنهم الصادقون. ثم قال عز وجل ذاكرا الأنصار والذين جاءوا من بعدهم يحبون منها يقولون، والذين جاءوا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، لا قبلها قال وللفقراء المهاجرين يخرجوا من ديارهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم اللي هم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأولئك هم المفلحون. فذكر المهاجرين بأنهم الصادقون وذكر الأنصار بأنهم المفلحون، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن الذين جاءوا من بعدهم إذا سبوا الصحابة خرجوا من الفريق مباشرة، لأنهم سبوا الصادقين وسبوا المفلحين والعياذ بالله. إذن هذا هو الأصل، محبة الصحابة رضوان الله عليه. والصحابة هم تعريف الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان ولو تخلل ذلك ردة. يعني لو افترضنا أن صحابيا أن رجلا قابل النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم ارتد ثم عاد للإسلام فإنه يعود للصحبة مرة أخرى. فالصحابي هو من لقي النبي، وبعض العلماء يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن نقول من لقيه، لأن الأعمى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو صحابي كعبد الله بن أم مكتوم، قال الله عز وجل عنه عبس وتولى أن جاءك أن جاءه الأعمى. فإذا أحسن أن بدل من نقول من رأى نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة، ولو لحظة واحدة. قال يعني الأعراب الذين بعضهم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف، هذا صحابي، هذا صحابي. طيب والأصل الرابع، والقرآن كلام الله. بسم الله، يقصد إن القرآن من كلام الله وليس هو كلام الله وحده فقط، يعني ليس القرآن وحده هو كلام الله، بل كلام الله التوراة والإنجيل والزبور والصحف وغير ذلك. لأنه إذا أراد شيئا لم يقول له كن فيكون، وهو كل يوم هو في شأن، وهو يوحي كل يوم ويأمر الملائكة بأشياء، فالله يتكلم سبحانه دائما. القرآن من كلام الله، من كلام الله عز وجل. والدليل أن القرآن من كلام الله قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وكلام الله عز وجل الله يتكلم بما شاء. صفة الكلام صفة ذاتية، وصفة التكليم صفة فعلية. والفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية أن الصفة الذاتية ليست تابعة للمشيئة، وأما الصفة الفعلية تابعة للمشيئة. فأسألكم، هل الحياة صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية، لأنها غير مرتبطة بالمشيئة. والسمع والبصر ذاتية، والعلم ذاتي، والقدرة ذاتي، ولكن الخلق فعلية، لأن الله يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله يخلق ما يشاء هو سبحانه. إذن الخلق صفة فعلية تابعة لمشيئة الله عز وجل، والرزق تابع لمشيئة الله عز وجل، والاستواء والنزول فعلية. طيب، فالقرآن كلام الله، الكلام صفة إيش؟ ذاتية، والتكليم صفة فعلية، وكلم الله موسى تكليما سبحانه. قال سمعت سفيان يقول والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. مبتدع بدعة مكفرة وليست بدعة مفسقة. فالمعتزلة لما قال القرآن مخلوق كفروا بذلك. طيب، هل المأمون والمعتصم والواثق لما قالوا القرآن مخلوق وسجنوا الناس وقتلوا الناس وضربوا الناس على هذا، هل هم كفار؟ أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الذي قال القرآن مخلوق هذا كافر. المأمون الذي قال القرآن مخلوق ليس بكافر، ولكنه جاهل، وهذا فسق والعياذ بالله. أما القول نفسه إيش؟ كفر. الحمد لله، لأن القرآن الله أنزله بعلمه، فهل العلم مخلوق؟ نعوذ بالله. والقرآن ليس من خلق الله بل من أمر الله، والله له الخلق وإيش؟ والأمر. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولم يقل من خلقنا. إذن القرآن من أمر الله ومن علم الله، فليس بمخلوق. والمعتزلة لما قالوا كلام الله مخلوق والعياذ بالله نقول لهم من خلقه؟ فسيقولون من خلقه؟ من الذي خلق القرآن عند المعتزلة؟ طيب من خلقه ومن خلق محمد واللي هو تأليفه؟ الله. أي هم يقولون أن الله هو الذي خلق القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون هكذا، كما خلق محمدا خلق القرآن، لأن الله خالق كل شيء والقرآن شيء. وهم في الحقيقة، هذا كذب منهم ونفاق منهم، لأنهم أصلا لا يؤمنون بأن الله يخلق. المعتزل يؤمن بأن الله ليس له أي صفة أصلا، ربنا لا يسمع ولا يبصر ولا يخلق ولا له عزة ولا حكمة ولا شيء، ربنا هذا كيان فقط موجود بقى، فقط كيان الموجود هذا أدى إلى وجود كيان آخر، فالله لم يخلق العالم بل العالم وجد لوجود الله. يعني الله علة سبب، كلام فلسفي، يقول مثل النار تؤدي إلى الدفء لكن ليس الذي خلقت الدفء. المروحة الآن تأتي برطوبة، هل هي التي خلقت الرطوبة؟ ها المروحة خلقت الرطوبة؟ لا، وجودها أدى إلى وجود الرطوبة، التفافها أدى إلى وجود الرطوبة، فوجود الله أدى إلى وجود العالم. لكن الله خلق العالم؟ لا. هل يعلم ما فيه؟ لا. هل يسمع ما فيه؟ لا. هل يبصر ما فيه؟ لا. هل يدبره؟ لا. لكن قالوا القرآن مخلوق نفاقا منهم والعياذ بالله. واستدلوا بأن القرآن شيء والله خالق كل شيء. قالوا طالما القرآن شيء والله خالق كل شيء، إذن القرآن مخلوق. طيب، وقالوا القرآن مجعول والجعل خلق، والله قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن لما الله جل جعل القرآن إذن خلق القرآن. طيب، فيرد عليهم أما قولكم إنه شيء فلا بأس هو شيء، ولكن هل كل شيء مخلوق؟ الله عز وجل قال قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فالله شيء، فهل الله مخلوق؟ نعوذ بالله. والمجعول، والله جل يقول وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، هل معناها إن خلقتم الله؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، معناها وخلقوا الملائكة؟ لا. فإذا كلمة جعل طالما لا تتعدى إلى مفعولين، فإذا كلمة جعل ليست معنى خلق، فمردود عليهم، مردود عليهم تماما في كل ما يقولون. وأنا أقول القرآن غير مخلوق لأنه علم الله، والعلم غير مخلوق، أمر الله والأمر غير الخلق. طيب، والسؤال هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه المصطلحات هل كانت موجودة أيام الصحابة رضي الله عنهم؟ أو موجودة أيام التابعين؟ لا، ما وجدت. طب لماذا وجدت الآن؟ لأن المعتزلة ذهبوا فتعلموا الفلسفة فأتوا بهذه المصطلحات، فاضطر أهل السنة للرد عليهم، فصار من أصول أهل السنة أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وتقول أنتم تقولون طب هل الصحابة قالوا هذا؟ نقول لا، ولكن اضطر علماء التابعين للسلف أن يقولوا بهذا ردا على المعتزلة، ردا على المعتزلة. طيب، وأما من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدأ، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدأ، لأن لفظي بالقرآن تشمل معنيه، تشمل القرآن نفسه وهو غير مخلوق، وتشمل التلفظ وهو الفم واللسان والحنجرة والصوت وهذا مخلوق. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق إن قصد به الحنجرة واللسان فهذا مخلوق، وإن قصد به القرآن فهو غير مخلوق. إذن اللفظة لفظة مشتبهة، والألفاظ المشتبهة منهيون نحن عنها. فالله جل قال يا أيها الأول يا أيها الذين آمنوا في القرآن لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن اللفظ مشتبه. إذن لا يجوز أن نقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن لو قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق ممكن يعني اللسان غير مخلوق والأسنان غير مخلوقة والصوت غير مخلوق، فكلا العبارتين ممنوعة. لكن الكلام المقبول أن نقول القرآن وكلام الله غير مخلوق. نعم. قال وسمعت سفيان يقول إذا الإيمان قول وعمل يزيد وينقص. إيش هذا؟ مش هذه قلناها؟ الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، قلنا هذا. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة، إذا سمعت سفيان، سفيان بن عيينة وهو أدنى من سفيان الثوري، سفيان الثوري أعلم من سفيان بن عيينة، وكلاهما من أئمة أهل السنة، لكن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال إبراهيم بن عيينة لأخيه سفيان بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص، قل الإيمان يزيد ولكن لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. طيب لماذا قال إبراهيم قل يزيد ولا تقل ينقص، ولماذا رد عليه سفيان بهذا الرد الشديد؟ أما قول إبراهيم فيكاد يكون معذورا فيه، لأن الأدلة الواردة كلها في الكتاب والسنة تتكلم عن زيادة الإيمان ولا تتكلم عن نقصان الإيمان. كل الأدلة: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فزادهم إيمانا، وهكذا. فالنصوص الواردة في القرآن والسنة كلها في زيادة الإيمان، ولم يرد نص في القرآن يتكلم عن نقص الإيمان. ولكن نقص الإيمان يأتي من طريقتين. الطريقة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت ناقصات عقل من ناقصات عقل ودين من النساء، يعني أغلب للب الرجل العاقل من كن. فدل على نقصان الدين، على نقصان الإيمان، إذا الإيمان ينقص. هذا دليل صريح. هناك دليل عقلي أن كل ما يزيد ينقص، فقد ينقص، والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلما تعمق الإنسان في المعاصي وترك الطاعات ينقص ينقص إيمانه حتى قد يتلاشى إيمانه تماما. فكلام سفيان صحيح، وأما قول إبراهيم فكان عن قصور النظر إلى دليل ناقصات عقل ودين، وإلى دليل أن ما زاد نقص. نعم. طيب قال: والإقرار بالرؤية بعد الموت. إقرار بالرؤية بعد الموت، والمقصود به رؤية الله عز وجل. فهل يرى الله تبارك وتعالى؟ هل يرى في الدنيا؟ لم يأذن الله عز وجل بأن يرى. هو يرى ولكن لم يأذن في الدنيا بأن يرى، فلم يره أحد. فلا رآه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رآه جبريل، ولا حملة العرش، ولا أحد. ما في أي أحد رأى الله سبحانه وتعالى. فقد حجب الله عز وجل نفسه عن الخلق أجمعين بالحجاب، لكن في الآخرة يزيل الحجاب سبحانه فيراه. بعض الأقوال: الناس جميعا يرونه يوم القيامة، والراجح أنه يراه المؤمنون، وأن المؤمنين يرونه في كل فترة في الجنة، يأذن الله لهم بيوم في الأسبوع هو يوم المزيد، يجلسون على كثبان المسك وينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا نظروا إلى الله تبارك وتعالى غفلوا عن كل النعيم والمتع والملذات التي هم فيها، فلا أمتع ولا ألذ ولا أجمل من رؤية الله تبارك وتعالى، فهو الجميل، ومن أسمائه الجميل. إن الله جميل يحب الجميل. إذا كان الجمال الذي في الدنيا خلقه، فما بالك بمصدر الخلق سبحانه عز وجل. وإذا كان يوسف عليه السلام جميلا أوتي شطر الحسن، فكيف بآدم الذي أوتي كل الحسن، وكيف برب العزة المحسن الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه. جميل يحب الجمال. وأمتع شيء لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسألك النظر، لذة النظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله عز وجل. وأحاديث الرؤية متواترة، ودليل الرؤية في القرآن قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. ونظر فعل نظر إذا تعدى بإلى معنى الرؤية الشرعية، الرؤية بالعين، إذا تعدى بإلى معنى الرؤية بالعين. أما إذا لم يتعدى فمعنى منتظر، فتقول إني ناظرك يعني أنتظرك. لكن هنا إلى ربها ناظرة تعدى بإلى، إذن يرون. وقد ثبتت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم ولا يضامون في رؤيته، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، أو كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وهذا من الأحاديث المتواترة وكلنا نؤمن بذلك، ولكن أهل البدع لا يؤمنون برؤية الله. فإن قلت للأشاعرة للمعتزلة هل يرى الله؟ قالوا لا. وإن قلت للأشاعرة هل يرى الله؟ يردون عليك الرد الالتفاف التأويلي، يرى لا في مكان، يرى لا في مكان. هذا من عجائب الأشاعرة، هم حتى في لما بيتكلموا عن كلام الله عز وجل يقولون كلام الله هم يقولون عنه تعريفات لا يفهمونها ولا نفهمها ولا يفهمها أحد عندما يسمعها منهم. فهم يقولون إن الكلام كلام الله كلام نفسي قاله في نفسه، وأما القرآن أو التوراة أو الإنجيل فهو كلام جبريل ترجمة حكاية عن كلام الله. يعني جبريل اطلع على كلام الله الذي في نفس الله ثم نقله هو بإيش؟ بكلامه هو. فالقرآن كلام جبريل، والتوراة كلام جبريل، والإنجيل كلام جبريل، وكلام الله واحد. إذا قلته بالعبرية هو التوراة، إذا ترجمته إلى السريانية يطلع إنجيل، إذا ترجمته إلى العربية يطلع قرآن. والأمر الغريب أنهم يقولون الحروف ليست بعضها قبل بعض، فكلمة قل ليست القاف قبل اللام، وبسم ليست الباء قبل السين ولا السين قبل الميم، وهذا أمر لا أحد يتخيله. فهم عجائب. في النسبة للرؤية يقولون هل الله يرى؟ عند الأشاعرة يقولون يرى لا في مكان، يرى لا في مكان يعني إيش؟ ما الله المستعان. قال وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. طيب إذن الله له يد، المعتزل يقول بأن الله له يد، أن الله له يد، الأشاعرة يقول بأن الله له يد. لا الأشاعرة نعم الأشاعرة كل الصفات الخبرية الوجه واليد وما يقابل العضوية عندنا ينكرونها جميعا ويؤولونها، يقول اليد بمعنى القوة واليد بمعنى النعمة. فهم أسوأ من اليهود في هذا، لأن اليهود أثبتوا لله يد ولكنها مغلولة. قالوا يد الله، أثبتوا اليد مغلولة. مغلولة يعني إيش؟ مقيدة ليس فيها شيء، فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله. فأثبتوا لله صفة اليد، وصفة اليد ثابتة، بل يداه مبسوطتان. طيب ومثل قول الله والسماوات مطويات بيمينه، فهنا يثبت لله يد اليمين؟ عجيب. نعم. والقبضة، والقبضة تثبت لله بصفتها الذاتية والفعلية. عارفين الفرق في القبضة بين الذاتية والفعلية؟ طيب خلينا لله المثل الأعلى، نتكلم عن نحن. هذه قبضة جزء من ذاتي ذاتية، وهذه قبضة، قبضت قبضة يعني شيء داخل القبضة، فدي صفة فعلية. فالله له الصفتان في القبضة الذاتية والفعلية. فاهم يا وائل؟ مطويات إذا من صفات الله الطي، بيمينه من صفات الله اليمين، وكلتا يدي ربي يمين، له يدان مبسوطتان، إذا صفة اليدين وصفة البسط. وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه، يعني الوجه، اليدين، الأصابع، القدمين، الرجل، الساق، نثبته ولا نزيد فيه ولا نفسره، لأن الممثلة يقولون يد كأيدينا ورجل كأرجلنا، وعند الممثلة المشبهة المجسمة يقولون الله شاب جميل طويل عريض شعره منسد على كتفيه، وهو إنسان صورة الإنسان التام والعياذ بالله. على ممثلة. وقال بعضهم دعني من اللحية والفرج وأنا أصف لك الله كله والعياذ بالله. نحن في الصفات هذه نسميها الخبرية نثبتها ولا ندري. فإن قلنا هل الله له يد؟ نعم. هل له يدان؟ نعم. هل اليد فيها أعصاب وجلد ودماء؟ هل اليد فيها شعر؟ نحن لا ندري، نثبت اليد ونقول ليس كمثله شيء. هل الله له عينان؟ طيب هل عينان فيها جفون ورموش وأهداب وحواجب؟ ما ندري، ما ندري، لا نمثل الله عز وجل بخلقه أبدا ولا ننكر. فالذين أنكروا عطلوا، والذين مثلوا شبهوا، والعياذ بالله. ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى. العرش أكبر المخلوقات وأعظمها، فهو العرش العظيم، أكبر مخلوق خلقه الله هو العرش. والله عز وجل خلق العرش بإيش؟ بيده، وليس بكن فيكون، ولكن بيده. كما خلق ماذا بيده؟ القلم والجنة وآدم، أربع أشياء، العرش والقلم وآدم والجنة. العرش أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات، وهو عرش كريم جدا. والعالم كله، كل العالم هذا جوا الكرسي، والكرسي تحت العرش، جزء من العرش. فالعرش موضع استواء الله، يعني علوه واستقراره واستعلائه. والكرسي موضع قدمي الرحمن جل وعلا، موضع قدمي الله تبارك وتعالى. السماوات السبع والأراضون السبع كلها داخل الكرسي، كحلقة في فلاه بالنسبة للكرسي. يعني أنت في أي بلد، في مصر، في كازاخستان، في أي مكان، أنت واحد جوا بلد، والبلد واحدة جوا بلاد، وجوا قارة، قارة، والقارة واحدة ضمن الكرة الأرضية، والكرة الأرضية كوكب ضمن الكواكب، والكواكب في مجموعة حول الشمس، والمجموعة الشمسية واحدة من مجموعات لا يعلم عددها إلا الله، وكل هذه المجموعات جوا مجرة، والمجرة واحدة ضمن مجرات لا يعلمها إلا الله، وكلها تحت السماء الدنيا، في داخل السماء الدنيا مستديرة، كل العالم جوا السماء الدنيا، ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، ثم كل هذا داخل الكرسي، والكرسي موضع قدمي الله عز وجل، ثم بين الكرسي مسيرة 500 عام وما عظيم جدا، ثم العرش العظيم، والعرش استوى عليه الله سبحانه وتعالى. هل العرش يحمل الله؟ لا، بل العرش محمول بقوة الله عز وجل، وحملت العرش الله يحملهم بقوته سبحانه، فالله غني بذاته عن كل شيء جل وعلا. فاستوى العرش، كيف استوى؟ الكيفية مسألة غيبية لا نعلمها، الغيب يعلمه الله، لكن هل هناك كيفية أو ليس كيفية؟ العلماء الذين قالوا بلا كيفية، يعني بلا كيفية نعلمها، لكن هل هو كيفية؟ نعم، يعلمها الرب، لا نعلمها نحن أبدا. والله عز وجل استوى، يعني استقر واستعلى سبحانه عز وجل على العرش. فمن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. هل الأشاعرة يثبتون استواء الله على العرش؟ يقولون نعم، ولكن الاستواء بمعنى الاستيلاء، يعني السيطرة والهيمنة. هذا شيء غريب جدا. ولا وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. طيب التكفير الأول، الخوارج كفروا بالكبيرة، لماذا كفروا بالكبيرة؟ الخوارج قرأوا الآية 44 من سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقالوا كل من ارتكب كبيرة الله حرمها، هم ارتكبوها إذن حللوها، فحكموا بغير ما أنزل الله. يعني الله أنزل حرمة الزنا، فمن زنى فكأنه حكم بحل الزنا، إذن هو كافر. هذا سبب القول إن الخوارج يكفرون بليش؟ بالكبيرة، كفرون بالكبيرة. فهم عندهم الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، يخالفون الشرع في بعض الأحكام كحد الردة والزنا والقذف والخمر، يقولون حكموا بغير ما أنزل الله في هذه الأمور فهم كفار. والرد عليهم أن نقول طيب أنت تكفر الرئيس أو الحاكم لأنه لم يقطع يد السارق، لماذا تكفره؟ يقول عندما لم يقطع يد السارق حكم بغير ما أنزل الله. نقول له طيب السرقة حلال أم حرام؟ حرام. السارق عندما سرق حكم بحل السرقة، إذن حكم بغير ما أنزل الله، صح؟ فأنت لا تكفر السارق وتكفر الحاكم، فاهم يا سعد؟ الشخص الذي قتل عند الخوارج هو حكم بغير ما أنزل الله، لأن الله حرم القتل. طيب الآن الخوارج الآن إما جهلة وإما أغبياء أو مخادعون، أنتم تقولون الرئيس كافر لأنه حكم بغير ما أنزل الله. نقول طيب الذين فعلوا الكبائر حكموا أيضا بغير ما أنزل الله، لأن فعل الكبير لم ينزله الله بل نزل ضده. فالخوارج علامة الخوارج علامة واحدة، الغل على الحكام. علامة الخوارج علامة واحدة، الغل على الحكام. تجد دائما يلا بينا ننصر، والمحاسبة الحكام بالأمور المالية فاشل، الاقتصاد ما في، الناس فقراء، الأسعار مرتفعة. هكذا الخوارج دائما يقيسون الأمور بأمور الدنيا والعياذ بالله. طيب فلا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، بل من أصاب كبيرة حسب الكبيرة، لو كانت الكبيرة شركا أو سحرا فقد كفر، أما لو كانت الكبيرة قتلا أو زنا أو ربا أو تولي أو مزحف أو هذا كبيرة، فصاحبها فاسق وليس بكافر. والدليل أن عياض بن حمار رضي الله عنه كان يشرب الخمر وكان يدمن على شرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بضربه، الصحابة يقولون فمن الضارب بيده ومن الضارب برجله ومنها الضارب بنعله ومن الضارب بثوبه، فلما سبه أحدهم قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. إذن مدمن الخمر ليس بيش ليس بكافر. طب هل إدمان الخمر من الكبائر؟ طبعا من الكبائر. طب سرقة المخزومية هل النبي صلى الله عليه وسلم كفرها أم قطع يدها؟ طيب ما عزنا هل النبي صلى الله عليه وسلم كفره أم رجمه؟ وهكذا. إذن مرتكب الكبيرة ليس بكافر، عند الخوارج مرتكب الكبيرة كافر. نعم. ولا نكفر بشيء من الذنوب إلا الذنوب الكفرية، كالكفر كالشرك كالسحر. نعم. إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله، فأما الشهادة من تركها فقد ترك قول اللسان فقد كفر، تكريم القول والعمل. وأما الصلاة ترك الصلاة ففيه خلاف، فيه خلاف، والراجح أن تارك الصلاة كافر ليس بكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه خمس صلوات في اليوم والليلة، قال من تركهن استخفافا بحقهن فأمره لله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. إذن دخوله في المشيئة يدل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر لا يدخل المشيئة، كافر يدخل النار مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يخرج من النار من عمل مثقال حبة من خير أو شعيرة من خير أو خردلة مثل الرملة كده أو ذرة مثقال ذرة من خير. فهل الصلاة مثقال ذرة أم الصلاة عمود الإسلام؟ طيب إذن معناه أن ترك الصلاة يخرج من النار، فالصحيح أن ترك الصلاة الصحيح أنه ليس بيش ليس بكافر. وتارك الزكاة ليس بكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتاله، ولو كان كافرا لأمر بقتله، فرق بين القتل والقتال فرق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن من لم يؤدي زكاة المال أن هذا المال يكوى به جباهه وجنبه وظهره ثم أمره إلى الله، ومن لم يخرج زكاة الإبل الله جل يبعث هذه الإبل يوم القيامة تطأه تذهب تدوس عليه ثم مآله إما إلى الجنة إما إلى النار. إذن تارك الزكاة حقيقة ليس بكافر، وتارك الصوم كذلك، وتارك الحج كذلك. قال فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها، لا يناظر، من لم يتشهد الذي رفض نطق الشهادتين لا نناظره، بل نعمل إيه؟ نقاتله أو نقتله. نعم. من لم يفعل ولم يصلي، والذي لا يصلي في مذهب الشيخ هنا أنه إيش؟ كافر، فلا ينظر بل يقتل. وهذا مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله الأول الذي تركه، أن تارك الصلاة تكاسلا إذا خرج وقته صلاة واحدة، يعني من لم يصلي العصر حتى أذن المغرب، فإنه يقتل كفرا ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين، ويلقى في المزبلة منكسا على رأسه، ولا يورث ماله. ولكن هذا القول رجع عنه أحمد بن حنبل رحمه الله، وأثبت أن تارك الصلاة كسولا ليس بكاف في مسائل ابنه مهمة. فالحقيقة أن تارك الصلاة يناصر وليس يترك. نعم. ولم يصم كذلك تارك الصوم لابد من مناظرته. قال: لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته، ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. يعني مثلا من أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها، هذا ترك خلاص ولا يصلح. إنسان تعمد أن يترك العصر حتى أذن المغرب، هل يجزئ أن يصلي العصر؟ لا، خلاص ذهب العصر يوم الدين. ومن أخر رمضان عمدا ولم يصليه، عنده هو هنا لا يصلح أن يقضيه، وصى أنه يتوب ويقضيه. نعم. طيب، قال: فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. أنت الزكاة مثلا اليوم موعدك اليوم أخرتها، كل ما تأخرها شيء تأثم، عندما تخرجها ذهب عنك إثم عدم إخراج الزكاة، ولكن بقي عليك إثم تأخيرها. قال: وكان آثما في الحبس، يعني حبس الزكاة. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه، يعني استطاع إليه سبيل، والسبيل هو الزاد والراحلة، يعني الطعام يكفيك طول الرحلة، وطعام لأولادك وأهلك ومصاريف السفر، وجد السبيل إليه وجب عليه، ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد. يعني إذا العام ضاق عليه ولا يستطيع أن يذهب قبل يوم عرفة، سقط عنه هذا العام، وفي العام التالي يصلي يذهب إلى الحج. متى أداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره، إذا أداه كما كان آثما في الزكاة. يعني تأخير الزكاة إثم، لكن تأخير الحج ليس بإثم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في العام الثالث وحجه في العام العاشر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم، فكان آثما حتى وصل إليهم الزكاة. وأما الحج فليس بينه وبين الناس، بل بينه وبين من؟ بين الله. الزكاة بينك وبين الناس، فأنت أخرت حق الفقير وحق المسكين. أما الحج أخرت حق الله، والله عفو كريم سبحانه. أما الناس فلا نضمن أن كل منهم عفو كريم. أما الحج فكان فيما بينه وبين ربه، إذا أداه فقد أدى، وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج. نعم. قال: سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج، يعني في القبر يتمنى أن الله يعيده للدنيا كي يحج. نعم. ويجب لأهله الورثة أن يحجوا عنه، ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه، لأن بعض العلماء قال لا يجزئه ولا يجوز أن يحج أن يحج عنه، طالما هو قدر ولم يحج إذن لا يريد الحج، فإذا كان لا يريد لا تحج عنه، والصحيح أن يجوز أن يحج عنه أو الراجع. طيب، كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته، إنسان عليه مدين ومات الورث يقضون عنه الدين وإلا يعذب في قبره. هذه أصول السنة عند الحميدي. قال: تم الكتاب والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرية أجمعين، وسلم تسليما كثيرا. هذا موجز للأصول، عظيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فنبدأ متنا مختصرا فيه أصول السنة، وهو أصول السنة للحميدي. وطبعا تعرفون أن هناك مؤلفات أخرى في أصول السنة، أشهرها أصول السنة للإمام أحمد رحمه الله. وأصول السنة هي مشتركة في الكل، لأن السلف جميعا متفقون على أصول السنة التي سنبينها ما هي تلك الأصول. والمؤلف هو أبو بكر عبد الله ابن الزبير الحميدي، وهو شيخ البخاري رحمه الله، شيخ البخاري وهو رحمه الله وهو من السلف، لأن عصر البخاري عصر القرن الثالث، والقرون الثلاثة الخيرية هي قرون السلف. طيب، فقال أصول السنة، قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا الحميدي قال السنة عندنا أن يؤمن الرجل بالقدر خيره وشره، حلوه ومره، وأن يعلم أن ما أصابه الحمد لله ليكم الله استعبالكم، وأن يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئه، وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ذلك كله قضاء من الله عز وجل. فهنا ذكر الشيخ الأصل الأول وهو الإيمان بالقدر، ولا بأس، لا بأس، بدأ به، لأن ما معنى الإيمان بالقدر، أو ما مرتبة الإيمان بالقدر في أركان الإيمان؟ هو الركن الأخير في الأركان الستة، والأركان الستة نؤمن بها حسب ترتيبها الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل. قال لجبريل عليه السلام حين سأله عن الإيمان، قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشر. فلابد أن تؤمن بالله الذي أنزل الملائكة بالكتب على الرسل لينذر الناس اليوم الآخر فيتم قدر الله. إذن هذا هو الترتيب، إذن نقول بالله ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. نؤمن بالله الذي أنزل الملائكة أو أرسل الملائكة بكتبه على رسله لتكون مهمتهم إنذار الناس بالحساب في اليوم الآخر ليتم قدر الله عز وجل، وكان أمر الله قدرا مقدورا. فإذا الترتيب هذا الترتيب مهم جدا. طيب، فركز على الركن الأخير، لأن الركن الأخير يتم بما قبله. فعندما يتكلم عن الإيمان بالقدر معناه أنه يتكلم عن الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. فلذا الكلام بالأخير يستتبع أو يتضمن الكلام عما سبق. فنؤمن بالله سبحانه عز وجل، والإيمان بالله خمسة أشياء: أن تؤمن بوجود الله عز وجل، أن الله موجود سبحانه عز وجل، وأن تؤمن بربوبية الله عز وجل يعني بانفراده بالخلق والملك والتدبير، وأن تؤمن بألوهية الله عز وجل وأنه لا يستحق العبادة كلها إلا هو سبحانه عز وجل، عبادة على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تؤمن بأسماء الله الحسنى، وأن تؤمن بصفات الله العلى. هذا معنى الإيمان بالله سبحانه وملائكته، وأن تؤمن بالله وملائكته، الملائكة رسل الله عز وجل وجنود من جنود الله تبارك وتعالى، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، لهم إرادة لا تتوجه إلا إلى الخير، وهم دائمون على تسبيح الله وذكره، وهم لهم أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، وتتنوع وظائفهم، فهم يباشرون تنظيم الكون كله بأمر الله عز وجل، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. منهم ملك عظيم جدا موكل بحياة القلوب والأرواح، وهو جبريل عليه السلام، وسيد الملائكة ورئيسهم، ولا يخالفونه في شيء، وهو في مقام أمين عند ذي العرش مكين. جبريل عليه السلام رآه النبي صلى الله عليه وسلم على هيئته الحقيقية مرتين، وله 600 جناح، وكل جناح يسد بين المشرق والمغرب، موكل بحياة القلوب والأرواح، يعني موكل بالوحي، فالوحي فيه حياة القلوب. ولذا قال الله عز وجل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، فالوحي حياة القلوب والأرواح. يليه الملك المعظم ميكائيل عليه السلام وهو موكل بالحياة، حياة النبات والحيوان والإنسان، لأنه موكل بالقطر بالماء، والماء جعل الله وخلق الله منه كل شيء حي، وجعلنا من الماء كل شيء حي، فميكائيل موكل بالحياة أيضا. وإسرافيل موكل بالحياة بعد الموت، لأنه موكل بالنفخ في الصور، فيبعث الناس من قبورهم ويحيون بعد موتهم. هؤلاء الملائكة العظام الثلاثة، ثم عندنا ملك الموت وله أعوان، وعندنا ملائكة لهم وظائف. هناك ملائكة سياحون يحضرون مجالس الذكر، وهناك ملائكة موكلة بالرياح والسحب والأمطار، وهناك ملائكة موكلة بكذا وكذا وكذا. كل شيء في الكون له نازعات غرقا، وله مرسلات عرفا، وله زاريات ذروا، هم الملائكة يديرون الكون بأمر الله عز وجل. ثم نؤمن بالكتب، أن الله عز وجل أنزل كتبا، منها ما ذكره الله عز وجل لنا، ومنها ما لم يذكره فلا نعلمه. فمما ذكره الله عز وجل الزبور والصحف والتوراة والإنجيل والقرآن، هذه مذكورة، ونؤمن بأن هذه الكتب كلها من كلام الله عز وجل، وأنه يجوز الحلف بها لأنها صفة من صفات الله تبارك وتعالى. ولا يوجد صحف إبراهيم الآن عليه السلام، ولا يوجد الزبور الآن، غير موجود. وأما الموجود وهو التوراة والإنجيل فقد انتابهما تغييرات وتحريفات كثيرة يشهد بها الأعداء، يعني يشهد اليهود أنهم يحرفون في التوراة، ويقولون التوراة نحن نملكها فنزيد منها وننقص كما نشاء، والأناجيل الأربعة زادوا فيها وأنقصوا، ويفعلون أشياء كثيرة جدا، ونالوا هذه الكتب بتحريف النطق وبتحريف كتابة وبتحريف معنى. وأما القرآن فهو الكتاب المهيمن الذي أنزله الله عز وجل ناسخا لجميع الكتب ومهيمنا عليها، وهو الكتاب الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، ولا يمكن التحريف فيه. لماذا؟ لأن الكتب السابقة أوكل الله بها العباد يحفظونها، وأما هذا الكتاب فإن الله عز وجل تكفل بحفظه سبحانه عز وجل. ولذا تعجبون كل العجب أن القرآن محفوظ في الصدور ومحفوظ في السطور، فأنت لا تجد قرية ولا نجعا ولا بادية ولا حضرا إلا وتجد حفظها بالقرآن، أمر غريب جدا. وتجد أيضا القرآن مكتوبا ثم مسجلا ثم على شرائح ثم على حتى على الهواتف وعلى السيديهات ومطبوع الطبعات، ما يوجد كتاب طبع مثل المصحف. فإذا هو محفوظ في الصدور وفي السطور، أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. فنؤمن كما ذكرنا بالله وملائكته وكتبه، ونؤمن برسله، أن الله عز وجل أرسل رسلا، منهم من قصه علينا وهم 25 رسول المذكورون في كتاب الله عز وجل، ومنهم من لم يقص الله عز وجل علينا أخبارهم. وهناك الأنبياء، والأنبياء يوحى إليهم وقد لا يؤمرون بتبليغ، وأما الرسل فإنهم يوحى إليهم ويؤمرون بتبليغ الرسالات. نعم. وهم كلهم أمناء بررة معصومون جميعا، أدوا الأمانة وبلغوا الرسالات، لا نفرق بين أحد منهم ولكن نفضل بعضهم على بعض، وفرق بين التفريق والتفضيل. فأما عدم التفريق فلأنهم كلهم أمناء وبررة وأتقياء أدوا الأمانات، وأما التفضيل فبتفضيل الله عز وجل، تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. فأفضل الرسل الخمسة، أفضل الرسل الخمسة أولو العزم من الرسل، وهم محمد وإبراهيم ونوح وموسى وعيسى صلى الله عليه وسلم. وأفضل هؤلاء الخمسة محمد وإبراهيم عليهما السلام، وأفضل الاثنين محمد صلى الله عليه وسلم فهو أفضل الرسل، بل أفضل الخلق أجمعين، وهو أفضل من العرش والسماوات والأرض، أفضل مخلوق خلق الله ومحمد صلى الله عليه وسلم. ونؤمن باليوم الآخر، والإيمان باليوم الآخر، نؤمن بأشراط الساعة وبأن كل نفس ذائقة الموت، ونؤمن بسؤال الملكين في القبر، ونؤمن بأن القبر إما أن يكون فيه الروح والريحان من عند الله عز وجل، ولا نقول روضة من رياض الجنة، وإما أن يكون فيه عذاب ونار والعياذ بالله ونكال. ثم نؤمن بالبعث بعد الموت، ونؤمن بالصراط والميزان، ونؤمن بالدواوين ونشر الكتب، ونؤمن بالجنة والنار وأنهما موجودتان الآن، وأن الناس في نهاية الأمر فريقان، فريق في الجنة وفريق في السعير، قبل أن ينقسموا إلى فريقين هم ثلاث فرق المسلمون، ثلاث فرق أو كل الناس ثلاث فرق، فريق في الجنة وفريق في النار وفريق بين الجنة والنار في منطقة الأعراف. ثم يؤول الأمر بأهل الأعراف إلى أن يدخلوا الجنة. ثم القدر، نؤمن بالقدر خيره وشره، وأنه كله من عند الله، الخير بيد الله والشر بيد الله سبحانه عز وجل، والشر ليس في أفعال الله وإنما في مفعولاته سبحانه. فالشيطان مخلوق من مفعولات الله، هو الداعي للشر وقائد الشر في العالم عبر الأزمان والأماكن كلها. وفي خلق الله للشر ليس شرا، لأن فعله الخلق ليس فيه شر، فلولا وجود إبليس والفتنة ما علم الصالحون من الصالحين، وما علم المؤمنون من الكافرين. فإذا أفعال الله كلها خير سبحانه عز وجل، فالخير من عند الله والشر من عند الله أيضا، لكن من الأدب أن نقول والشر ليس إليك، والشر ليس إليك فعلا وإن كان لك مفعولا. طيب، والقدر، الإيمان بالقدر، القدر من قدرة الله وتقديره، والقدرة صفة ذاتية والتقدير صفة فعلية تابعة لمشيئة الله عز وجل. فالإيمان بالقدر يقتضي بأن نؤمن بأن القدر أربعة مراتب. المرتبة الأولى التقدير بعلم، أي العلم، أو ما يسمونها العلم. والمقصود بالعلم هنا أن الله عز وجل قدر كل شيء في علمه سبحانه عز وجل. في علمه الأزلي كنت أنت في علم الله، وكل ما يحدث في هذا العالم والذي سوف يحدث في هذا العالم كان كله في علم الله تبارك وتعالى. ثم بعد العلم الكتابة، الله جل كتب كل شيء سبحانه، خلق القلم، والله جل خلق القلم بيده، لأن الله له أربع مخلوقات خلقها بيده، أربع مخلوقات خلقها بيده: العرش والقلم والجنة وآدم عليه السلام. هذه المخلوقات الأربعة خلقها الله عز وجل بيده. خلق القلم وقال له أكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب مقادير الخلائق إلى يوم القيامة. إذن المرتبة الثانية بعد العلم هي الكتابة. ثم بعد الكتابة المشيئة، وهذه مشيئة خاصة متعلقة بأفعال العباد، متعلقة بأفعال العباد وليس متعلقة بأفعال الله عز وجل، لأن الكتابة فعل والكتابة سابقة للمشيئة، وهذا الفعل تم بمشيئة أيضا. فهنا المشيئة المقصود بها مشيئة خلق أفعال العباد. شاء الله عز وجل أن يكون العباد منهم من يؤمن ومنهم من يكفر، ومن المؤمنين من يعصي ومنهم من يطيع، وهكذا. فمشيئة الله عز وجل الشاملة النافذة التي لا يحول بينها شيء أبدا. والمرتبة الرابعة خلق أفعال العباد. أفعال العباد خلقها الله، وإنما تنسب إليك. الله فاعل وأنت منفعل، الله فاعل وأنت منفعل، فالله هادي وأنت مهتدي، الله فاعل وأنت منفعل، الله عز وجل يهدي وأنت تهتدي سبحان الله. فهناك أفعال العباد، ولكن أفعال العباد تتم بمشيئتهم، فمشيئتهم تحت مشيئة الله، لأن الله قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله عز وجل. فأثبت الله مشيئة للعباد وأثبت مشيئة لنفسه، وهذه المشيئة مشيئة العباد على قدر العباد، ومشيئة الله على قدر الله سبحانه عز وجل. فالفارق هائل ما بين صفة المخلوق وصفة الله تبارك وتعالى، وكل صفة للمخلوق تشترك مع صفة من الله، فإن هذا الاشتراك له قدر مشترك، ولكن لا بد من وجود قدر فارق. فأنت تسمع، والله جل يسمع، فارق شاسع بين سمعك وسمع الله، فأنت سمعك محدود، أولا لم تكن تسمع، ثم خلق الله السمع، ثانيا يمكن أن يذهب عنك هذا السمع وتصير أصم، ولكن الله عز وجل لا يذهب صفة من صفاته أبدا. وسمعك محدود، لك مساحة معينة تسمع فيها، أما سمع الله شامل لجميع المخلوقات. وسمعك تختلط عليك الأصوات، تختلط عليك، أما الله لا يشغله سمع عن سمع. وكذلك سائر الصفات، ففي سائر الصفات يوجد قدر مشترك ويوجد قدر فارق، يوجد قدر فارق. من أنكر القدر الفارق فقد عطل، ومن أنكر القدر الفارق قد مثل، لأن إذا قال الله مثل الإنسان لا يوجد قدر فارق ما بين سمع الله وسمع الإنسان مثل، ومن ألغى القدر المشترك فقد عطل، والتعطيل هو الإنكار، ونحن لا نعطل أبدا ولا نمثل أبدا، فالله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن المرتبة الرابعة من القدر هي أفعال الله، هي خلق أفعال العباد، خلق أفعال العباد، وما يجري عليهم من أشياء، هذه الأشياء التي تجري عليهم مكتوبة أزلا، وليس مع ذلك أن الله يجبرهم عليها. فالعبد، هل العبد مخير أم مسير؟ الحقيقة أن هذا كلام باطل، ولا يجوز أن يقال إن العبد مخير أو إن العبد مسير، هذا باطل. وهذه تسمى مسألة الجبر والاختيار، هل الإنسان مجبور على فعله أم هل الإنسان مختار تماما لفعله؟ هناك فريقان هما القدرية، فريق قال بالجبر وقال إن الإنسان كل شيء فيه مجبور عليه، وأنه مثل الورقة في مهب الريح تحركها الرياح كما تشاء، فأنت لا تملك لنفسك شيئا، فعندما تسرق أو تقتل أو تصلي أو تزكي أو تجاهد فهذا ليس فعلك، هذا فعل الله. وهذه العقيدة الجبرية كفيلة بفساد العالم كله، هذه العقيدة سيئة جدا، كفيلة بفساد العالم كله. فلا يفرقون بين أن تمتد يدك لتضرب أحدا، أو تمتد يدك لتعطي منحة لأحد، صدقة لأحد، وبين النبض الذي في داخلك. النبض أنت لا تتحكم فيه ولا تملكه، ولكن حركة اليد للصدقة والجهاد والضرب أنت لا تستطيع التحكم فيها، لك درجة كبيرة من التحكم. فهم لا يفرقون بين حركات الجهاز الهضمي والجهاز الدوري وضربات القلب، وأنت ضربات القلب لا تستطيع أي تحكم فيها نهائيا، ليس لك أي دخل بضربات القلب نهائي. لا يفرقون بين ضربات القلب وبين حركتك في الأفعال الاختيارية كالصلاة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والفساد والإصلاح والطاعات. هذا مذهب فاسد جدا، أدى إلى أنهم يقولوا إن أي إنسان ارتكب معصية هو بريء، ليس مذنبا، الله أجبره عليها. فمن كفر فالله أجبره على الكفر، ومن آمن فالله أجبره على الإيمان سبحانه. ولذا فرعون بريء حين قال أنا ربكم الأعلى، وحين قال ما علمت لكم من إله غيري، لأن الله أجبره أن يقول هذا. ففرعون عندهم بريء، وأبو جهل بريء، بل الشيطان نفسه بريء، لأن الله أجبره على عدم السجود، وأجبره على أن يرد على الله عز وجل ويقول بما أغويتني. فهم يبرئون الشيطان ويبرئون الإنسان إذا فعل أي ذنب من الذنوب، يقول هو مجبر. فالزانية مجبرة على فعلها، والسارق مجبر على فعله، والذي يفسد أو يصلح هو الله. فكان الرجل يقول ها عندي بنات ولا أخاف عليهم إلا منه، والرجل دخل على امرأته فوجدها تزني فهم أن يضربها، فقالت أتترك مذهبك لمذهب ابن عباس، ألا تعلم أننا مجبرون على أفعالنا؟ قال جزاك الله خيرا، الخير فيما اختاره الله. فصار الناس يلقبونه بالخير فيما اختاره الله، ينادون تعالى يا خيرة، وصار سخرية الناس. فهل الإنسان فعلا حسب هذه النظرية مجبر على فعله؟ لا، وإلا لو كان مجبرا على فعله يكون الله سبحانه وتعالى ظلاما للعبيد حين يحاسبهم. طب هل الإنسان مختار تماما لفعله؟ لا، ليس الإنسان مختارا تماما لفعله، بل الله عز وجل يوجهه للخير، والإنسان يمارس هذا الخير بدرجة من الدرجات. فالمعتزلة الجهمية قالوا إن الإنسان خالق لفعله، وأنه لا وجود لإرادة الرب في أفعال العبد، بينما الجبرية قالوا لا وجود لإرادة العبد في إرادة الله. يعني عند الجبرية العبد ليس له إرادة، مجبور على فعله. عند القدرية الجهمية المعتزلة الله ليس له إرادة في فعل العبد. هؤلاء أنكروا إرادة العبد، وهؤلاء أنكروا إرادة الله عز وجل. هؤلاء أفسدوا العالم، أفسدوا الدنيا، وهؤلاء جعلوا كل الخلق آلهة، لأن الإنسان يخلق فعله ويتحكم في فعله. وأنكروا علم الله، قالوا نقول كيف الله جل يعلم، يقول يعلم كل شيء بعد حدوثه، يعلم كل شيء بعد حدوثه، لكن قبل حدوثه لا يعلم. فالله لا يعلم ماذا سيفعل العبد غدا، أو ماذا ستفعل أنت بعد قليل، لا يعلم، لكن عندما تفعل يعلم. هذا مذهب المعتزلة، مذهب أسوأ من مذهب الجبرية. فالجبرية ينسبون الظلم لله عز وجل مؤدى قولهم، وأما الجهمية أو القدرية فيجعلون كل البشر آلهة خالقين لأفعالهم، وهذه مصيبة. فالحقيقة أن الإنسان لا مجبر ولا مخير. الأشياء التي الله عز وجل يجبرك عليها إنجاز هذا القول، يعني يخلقك عليها، لا تسأل عنها. فلا يمكن أن تسأل لماذا أبوك هو فلان، ولماذا أمك هي فلانة، ولماذا أنت ذكر لست أنثى، ولماذا تعيش مثلا 80 عاما، ولماذا أنت لونك كذا، أو لماذا أنت قصير، أو لماذا أنت طويل. هذه كلها الأشياء هذه خلقها الله، فلا يحاسبك عليها سبحانه عز وجل، ولكن يحاسبك على الفعل الذي تفعله كما سنبين. فهنا هل الإنسان مجبر على أشياء؟ نعم. وإذا أجبر على شيء أو خلق الله فيه أنه لا يحاسبه، لا يمكن يحاسب العبد أنه أسود اللون، لأن الله الذي خلقه أسود اللون. لا يمكن أن تحاسبون على أنكم يا أهل كازاخستان مثلا بيض، لأن البياض خلقكم الله عز وجل عليه. ولا يحاسب الأنثى على أنها أنثى، ولا يحاسب الذكر أنه ذكر، ولا يحاسب طويل العمر أنه طال عمره، ولا من مات صغيرا على أنه قصر عمره، لا يحاسبك على هذا. وأما فعلك، هذا التتميم مسألة القدر، الفعل حين تفعله، الفعل حين تفعله لا بد أن تعلم شيئا مهما جدا. الله عز وجل خلق لك قلبا، وهذا القلب مفطور على حب الله، يميل دائما إلى التعلق برب العزة جل وعلا. وفي المقابل خلق لك نفسا زين لها الشهوات، فالله جل زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث. إذن عندك قلب مفطور على حب الله، متجه إلى الله سبحانه وتعالى، وعندك نفس مائلة للشهوات، تحب الشهوات وتريد فعل الشهوات. مع القلب ملك موكل بك لا يفارقك أبدا إلى أن تموت، يدلك على الخير، يدعوك إليه، قم للصلاة، لا تؤخر، افعل كذا، افعل كذا. ومع النفس شيطان قرين يدعوك إلى كل شر وإلى كل معصية. إذن أنت ما بين قلب ونفس، وبين ملك وشيطان، ولك أنت منطقة اختيار محصورة، وهذه المنطقة الاختيارية التي خلقها الله لك وأودعها فيك أصلا نتجت من أشياء خلقها الله، يعني من عوامل وراثية وعوامل جينية وتراكم خبرات على مدى الزمن. هذه المنطقة الاختيارية توسوس لها النفس والشيطان بشيء، ويدعوها الملك والقلب إلى شيء، والاختيار هنا بين كل هذه الأشياء، وتحت كل هذه الأشياء منطقة الاختيار هذه تحاسب عليها، هذه التي تحاسب عليها، وتشاء بها ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. فهذا هو فعل الإنسان. فهل هو مخير؟ هل هو مسير؟ ميسر، كل ميسر لما خلق له. هذا فسنيسره لليسرى وهذا فسنيسره للعسرى. إذن تحمد الله وتدعوه. طيب هل ممكن القلب والملك يغلبان النفس والقرين؟ نعم. عندما ننظر إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه غلب الملك والقلب غلب النفس والقرين. فنفس أبي بكر رضي الله عنها لم تكن أمارة بالسوء بل كانت لوامة، ثم تحولت إلى نفس مطمئنة. فالنفوس ثلاثة، النفوس ثلاثة: نفس أمارة بالسوء، ونفس لوامة تلوم الإنسان على كل تقصير وعيب، ونفس مطمئنة. إذا اطمأنت النفوس صار العبد صديقا، والرسل كلهم نفوسهم مطمئنة. إذن هناك صراع بين النفس والقلب، أجيبه، وهناك خلاف بين الملك والشيطان، أجيبه، ومنطقة الاختيار هذه منطقة فيها تنازع كثير جدا. نعم، ممكن القلب يغلب النفس فيحولها إلى نفس لوامة ثم إلى نفس مطمئنة، غلبها القلب كما حدث مع الصحابة رضي الله عليهم. وممكن النفس تغلب القلب فينقلب فيصير كالكوز مجخيا، يعني كالإناء المقلوب، الكوز مجخي، إناء مقلوب، والعياذ بالله. فالقلب نفسه صار قلبا مريضا أو ميتا كما فصل ابن القيم رحمه الله. إذن لابد في مسألة القدر أن تؤمن بالمراتب الأربعة التي ذكرنا، وأن تؤمن بوجود النفس والقرين في جانب الشر، وبوجود القلب والملك في جانب الخير، وأن تؤمن بأن لك منطقة اختيار خاضعة للرب تبارك وتعالى، ولك فيها جزء تحاسب عليه، جزء تحاسب عليه. عرفت؟ طيب هذا مختصر الكلام في القدر، في القدر. طيب قال: وأن إذن الأصل الأول هو عنده الكلام في القدر، وأن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولا ينفع قول إلا بعمل، ولا عمل إلا ولا عمل وقول إلا بنية، ولا قول أو ولا قول ولا عمل ونية إلا بسنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فالإيمان قول وعمل، الإيمان قول وعمل، القول قولان والعمل عملان، قول قول القلب وقول اللسان، والعمل عملان: عمل القلب وعمل اللسان والجوارح. فقول القلب هو التصديق والإقرار واليقين، أوله التصديق، قال: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، يعني لا أنت لا، وما أنت بمصدق لنا ولو كنا صادقين. فإذا قول القلب هو التصديق والإقرار واليقين، قول القلب. ثم قول اللسان وهو أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. ثم عمل القلب، عمل القلب غير قول القلب، قول القلب اللي هو التصديق واليقين، ولكن عمل القلب هو المحبة، الخوف، الرجاء، التوكل، الإنابة، اليقين، كل الأعمال القلبية هي عمل القلب، وهي أعظم من أعمال الجوارح، بل أعمال الجوارح لا قيمة لها ما لم تكن مصحوبة بعمل القلب، عمل القلب. وعمل القلب يغيب عن كل الكفر. طيب لكن قول القلب لا، هناك من الكفار من عنده قول القلب، يعني فرعون عنده قول القلب، وهامان عنده قول القلب، والله جل ذكر ذلك، قال: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهم عندهم قول القلب ويعلمون. قال موسى عليه السلام لفرعون: لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. فعندهم قول القلب لكن ليس عندهم عمل القلب، ولا قول اللسان ولا عمل اللسان والجوارح. طيب قول القلب عرفناه، عمل القلب عرفناه، قول اللسان نطق الشهادتين، عمل اللسان الذكر والتسبيح والتلاوة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إذن في أول قول لا إله إلا الله هذا قول اللسان، بعد ذلك عندما تقول لا إله إلا الله هذا عمل اللسان، يعني خلاص ذكر صار ذكرا التي تدخل بها. إذا دخل، إذا قال مرة أخرى يكون عمل قلب وليس عمل لسان وليس قول اللسان. طيب يقابلها أربعة أنواع من الكفر. فعندنا كفر الجهل والتكذيب، هذا النوع الأول من الكفر، كفر الجهل والتكذيب. وهنا المقصود به الجهل المركب، الإعراض عن العلم والإعراض عن السماع، القلب لا يريد سماع، وهذا كفر كفار قريش وقوم نوح. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذنهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. فهؤلاء عندهم أول نوع من أنواع الكفر وهو الجهل والتكذيب. عندنا كفر آخر اسمه الجحود والكتمان، وهذا يقتضي قول القلب. الجحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. طيب، فهذا كفر الجحود والكتمان. عندنا كفر أبشع من هذين وهو كفر العناد والاستكبار، وهو إن يعلم القلب يعلم واللسان يقول ولكن يعرض. فإبليس قلبه فيه قول فيه تصديق ويقين، وقال بلسانه ربي، وقال خلقتني من نار، وقال بعزتك. إذن عنده قول اللسان مظبوط، عنده قول القلب وقول اللسان، ولكن عمل القلب من الخضوع والاستسلام والتوكل والإنابة ما عنده. كفر هذا الاستكبار هو كفر إبليس وكفر اليهود. فاليهود شعارهم سمعنا وعصينا، إن الله فقير ونحن أغنياء، يد الله مغلولة. عداوة محمد صلى الله عليه وسلم ما حييت، قالها حيي بن أخطب لأخيه أسيد أو أبو أسد ابن أخطب أخوه، قال له عندما قابل النبي صلى الله عليه وسلم وسمع منه، قال أهو هو؟ قال هو. قال أتعرف وتثبته؟ قال أعرف وأثبته. قال فما في قلبك منه؟ قال عداوته والله ما حييت. واليهود يعرفون الحق ولكن يحيدون عنه بعلم، فهؤلاء من كفر العناد والاستكبار. وعندهم العناد عناد مع الله، وهم يعتقدون في أنفسهم أنهم ند لله سبحانه وتعالى، أنهم ند لله تبارك وتعالى. ولذا حتى في السينما هم يخترعون شخصيات وهمية أسطورية تنازع الرب عز وجل. يخترعون مثلا سوبرمان بحيث يخترق قواعد الزمان والمكان، شخصية رامبو مثلا. فهؤلاء اليهود عندهم كفر العناد والاستكبار، هم مثل إبليس، ولذا هم أشد الناس عداوة للذين آمنوا. النوع الرابع من الكفر وكفر النفاق، وهو إظهار الإيمان وإبطان الكفر. فهذه أربعة أنواع الكفر تقابل قول القلب وقول اللسان وعمل القلب وعمل اللسان والجوارح. تمام. عمل الجوارح مثل ماذا؟ الصلاة، الصيام، الزكاة، الحج، الجهاد، أمر بالمعروف نهي عن المنكر. إذن الإيمان قول وعمل، بيناه قولا وعملا يعني. وقال يزيد وينقص، حتى الأقوال تزيد وحتى الأعمال تزيد. وإذا كان مثلا قول القلب والتصديق واليقين، فالدرجات التصديق تتفاوت. فتصديقك أنت ليس كتصديق أبي بكر رضي الله عنه، ليس هو. وحتى أنت تصديقك أنت يتنوع ما بين علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. فأنت تؤمن بالكعبة علم يقين، ولكنك عندما تذهب وتراها يتحول علم اليقين إلى عين اليقين. عندما تلمس الحجر الأسود أو تضع يدك على الركن اليميني تحول الأمر إلى حق اليقين. ولذا هل يمكن أحد مهما حاول أن يصل إلى درجة إيمان محمد صلى الله عليه وسلم؟ ممكن؟ مستحيل، لأنه عنده أشياء كثيرة ليست علم يقين، بل هي عين يقين وحق يقين. إيمانك أنت بجبريل عليه السلام علم يقين أم عين يقين أم حق يقين؟ علم يقين. إيمان محمد بجبريل حق يقين، ده التبس به، كان يلتبس به في الوحي، حق يقين. الجنة حق يقين دخلها، النار حق يقين، حق يقين. الأشياء كثيرة عنده، إما عين يقين وإما حق يقين. الجن أنت عندك الجن علم يقين، يعني الجن يراك من حيث لا تراه أنت، لكن النبي صلى الله عليه وسلم جلس معهم وقرأ عليهم القرآن. إذن درجة الإيمان المحمدي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصل إليها مخلوق أبدا أبدا. طيب، إذن يزيد وينقص، ما هو الذي يزيد وينقص؟ القول والعمل، اللي هو الإيمان. القول يزيد والعمل يزيد. ولا شك أن بعض الناس أكثر صلاة من غيرهم، أكثر صياما من غيرهم، أكثر تحريا للعلم من غيرهم، هكذا. فيزيد وإيش وينقص. ولا ينفع قول إلا بعمل. يعني من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم انطوى قلبه على الكفر، فهل هذا يصح له إيمان؟ لا. هل يصح له إسلام ظاهر؟ نعم نعم. ولذا عامل النبي صلى الله عليه وسلم المنافقين نفاقا أكبر معاملة المسلمين، كان يغسلهم ويكفنهم ويورثهم ويصلي عليه، صحيح؟ فإذا لا يكون قول إلا بعمل، يعني قول اللسان يكون بعمل لسان، وقول القلب يكون بعمل قلب أيضا. طيب، ولا عمل وقول إلا بنية، لازم من نية، لأن إنما الأعمال بالنيات. فقراءة القرآن قول ولكنه عمل، عمل اللسان لابد من نية فيه، إني أنوي أن أقرأ كتاب الله، أنوي تدبره، أنوي حفظه، وهكذا. ولا قول وعمل ونية إلا بسنة، لأن أي قول وأي عمل على غير طريقة محمد صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقبل، إذ إن الله عز وجل قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. والمحبة عمل قلبي، أعظم الأعمال القلبية ثلاثة، المحبة والخوف والرجاء، هذه أعظم الأعمال القلبية. المحبة محبة الله عز وجل، لا بد للقلب أن يحب ربه عز وجل محبة عظيمة جدا، وهذا مقتضى اسم الله واسم الودود، فالله معناها المحبوب الحبيب سبحانه عز وجل، تحبه القلوب، والودود هو الحبيب المحب، هو محبوب ومحب، يحبهم ويحبونه. فالمحبة هي أعظم العبادات الأولى، ولكن وهذا قلب المؤمن لا أو رأس المؤمن، لا بد أن يكون معه جناحان لكي يطير. فالجناح الأول خوف من الله عز وجل، والجناح الثاني الرجاء والطمع في الله تبارك وتعالى. ودليل المحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ودليل الخوف ترك المنهيات، ودليل الرجاء فعل المأمورات. ففعل الواجبات والمستحبات هو الرجاء، ترك المنهيات من المحرمات والمكروهات هو الخوف، والمحبة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا كله هو السنة. إذن أصل ثاني ذكره وهو الإيمان أو حقائق الإيمان، ثم أصل ثالث والترحم على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل يقول والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. محبة الصحابة رضوان الله عليهم للرد على الشيعة، والشيعة غير الزيدية كفار، جميع فرق الشيعة عدا الزيدية كفار، كفار قولا واحدا أحسن خلشي، وهم أكثر من اليهود والنصارى بكثير جدا، ولا تحل ذبائحهم ولا يحل الزواج من نسائه، بينما اليهود والنصارى تحل ذبائحهم ويحل الزواج من نسائه، حتى العوام كله الذي يقول إن عائشة زانية والصحابة كفار هذا كافر. والله عز وجل ذكر الصحابة قال ليغيظ بهم الكفار، فكل الذين هم رافضة هم كلهم كفار، إثنى عشرية كلهم كفار، وأسوأ منهم النصيرية اللي هو بشار الأسد وأمثاله، وأسوأ منهم الدروز الذين في اليمن هم الفاطمية الإسماعيلية، هذا كلهم كفار، كل الشيعة كفار يؤمنون بألوية علي ابن أبي طالب رضي الله عنه، ويؤمنون بأن الله 14 إلها، ومنهم فاطمة ومحمد وعلي والحسن والحسين وسلسال هذا إلى أبي محمد العسكري، نعوذ بالله من ذلك. فالصحابة رضي الله عليهم 120 آية تذكر الصحابة وتثني عليه، والصحابة يكفي أن رضي الله عنهم ورضوا عنه، ويكفي أن الله ألزمهم كلمة التقوى وكانوا حق بها وأهلها. فالذين يسبون الصحابة رضوان الله عليهم يخالفون أصلا من أصول الإيمان عظيما جدا. نعم، بل يجب علينا اتباعهم بنص القرآن، لأن الله قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين، يعني الصحابة، نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره. فلا بد من اتباع الصحابة. والله عز وجل خاطب الصحابة قال لهم فإن آمنوا، يعني فإن آمن الناس من بعدكم جميعا بمثل ما آمنتم به، بمثل ما آمنتم به أيها الصحابة، يعني فقد اهتدوا وإن تولوا فإنهم هم في شقاق، ولذا ترك طريق الصحابة يؤدي للشقاق. من سبهم جميعا كفر، ومن سب أفرادا من الصحابة لم يكفر لكنه ضل ضلالا مبينا، إلا من سب عائشة بالزنا فقد كفر لأنه كذب القرآن. لكن مثلا من قال إن عائشة رضي الله عنها جاهلة أعوذ بالله، أو إن عائشة رضي الله عنها مغرضة أو تحب المال مثلا، هذا ضلال وذنب وكبيرة لكن ليس كفرا. أما من قال إنها زانية كفر لأنه خالف القرآن واتهم النبي صلى الله عليه وسلم بالدياسة والعياذ بالله. فلا نسب الصحابة، لا يجوز سب الصحابة بالعموم، وبالخصوص لا يجوز، وإنما هو ضلال وكبير من الكبائر. من سب معاوية مثلا كما كسيد قطب سب معاوية وعمر بن العاص وبني أمية، هذا إجرام، إجرام والعياذ بالله. أو تنقصهم، لا يجوز التنقص للصحابة لأنهم كمل ورضي الله عنهم ورضوا عنه، وكل الصحابة في الجنة، كل الصحابة، كل من ثبتت له الصحبة في الجنة كله، لأن الله عز وجل ذكر ذلك في القرآن، قال لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى، يعني كل الصحابة وعدهم الحسنى. وما الحسنى؟ الجنة. فالصحابة وعدهم الله بالجنة، هل وعد الله يتخلف؟ هل يخلف الله وعده؟ أعوذ بالله، محال. إذن جميع الصحابة في الجنة، كل من ثبتت له الصحبة ثبتت له الجنة مباشرة. نعم. فمن سبهم أو تنقصهم أو أحدا منهم فليس على السنة، خالف السنة، وليس له في الفيء حق، وليس له في الفيء حق. إيش الفيء؟ ما الفيء؟ عندنا في الإسلام هناك عند الجهاد يوجد شيء اسمه السلب، ويوجد شيء اسمه الغنيمة، ويوجد شيء اسمه الفيء. ثلاث أشياء، السلب والغنيمة والفيء. فيء، الفيء. فأما السلب فهو المتاع الشخصي للعدو الكافر، يعني لو قدر أنكم قاتلتم اليهود وأنت أمسكت بضابط يهودي فقتلته أو أسرته، خذ سلبه، يعني خذ ما معه من مال خاص، من ساعة يلبسها، أنسيل يعني سوار يلبسه، سلسلة يلبسها في رقبته، ملابس، أموال، كل هذا لك أنت خاصة، لا يأخذ الجيش منك شيء، هذا اسمه إيش؟ السلب. وأما الغنيمة فإننا نقاتل الأعداء ونهزمهم فنأخذ أرضهم وديارهم وأموالهم، فهذا كله اسمه غنائم. المقاتلون لهم أربعة أخماس الغنائم، 80% من الغنائم، والخمس الباقي 20% يذهب إلى الدولة المسلمة تدبر به أمورها لأنه لله ولرسوله، هذه الغنائم. وقال الله جل وعلا واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسة. أما الفيء، ما هو الفيء؟ الفيء ما تركه الأعداء وهربوا دون قتال، يعني دخلت أنت على دولة كافرة، دخلت على بلاد اليهود فهربوا وتركوا المال، فهذا اسمه فيء وليس اسمه غناء. فلا يعطى المقاتلون أربعة أخماس، وإنما هذا الفيء يقسم للدولة المسلمة كلها، ينال كل مسلم ينال منه، تمام. فليس لهم في الفيء شيء، اللي هم من؟ الذين يسبون الصحابة لا يأخذون من مال الدولة شيء، لأن الله قال عن الفيء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. فذكر المهاجرين بأنهم الصادقون. ثم قال عز وجل ذاكرا الأنصار والذين جاءوا من بعدهم يحبون من يقولون، والذين جاءوا يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، لا قبلها قال وللفقراء المهاجرين يخرجوا من ديارهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم اللي هم الأنصار يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وأولئك هم المفلحون. فذكر المهاجرين بأنهم الصادقون، وذكر الأنصار بأنهم المفلحون، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. إذن الذين جاءوا من بعدهم إذا سبوا الصحابة خرجوا من الفريق مباشرة، لأنهم سبوا الصادقين وسبوا المفلحين والعياذ بالله. إذن هذا هو الأصل، محبة الصحابة رضوان الله عليه. والصحابة هم التعريف الصحابي هو الذي لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على الإيمان ولو تخلل ذلك ردة. يعني لو افترضنا أن صحابيا أن رجلا قابل النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم ارتد ثم عاد للإسلام فإنه يعود إلى الصحبة مرة أخرى. فالصحابي هو من لقي النبي، وبعض العلماء يقول من رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والأولى أن نقول من لقيه، لأن الأعمى لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك هو صحابي، كعبد الله بن أم مكتوم قال الله عز وجل عنه عبس وتولى أن جاءك أن جاءه الأعمى. فإذا أحسن أن بدلا من نقول من رأى نقول من لقي النبي صلى الله عليه وسلم ولو لحظة واحدة، ولو لحظة واحدة. طال يعني الأعراب الذين بعضهم يقابل النبي صلى الله عليه وسلم وينصرف، هذا صحابي، هذا صحابي. طيب والأصل الرابع، والقرآن كلام الله. بسم الله، يقصد إن القرآن من كلام الله وليس هو كلام الله وحده فقط، يعني ليس القرآن وحده هو كلام الله، بل كلام الله التوراة والإنجيل والزبور والصحف وغير ذلك، لأنه إذا أراد شيئا لم يقول له كن فيكون، وهو كل يوم هو في شأن، وهو يوحي كل يوم ويأمر الملائكة بأشياء، فالله يتكلم سبحانه دائما. القرآن من كلام الله، من كلام الله عز وجل. والدليل أن القرآن من كلام الله قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، يعني القرآن. وكلام الله عز وجل الله يتكلم بما شاء. صفة الكلام صفة ذاتية، وصفة التكليم صفة فعلية. والفرق بين الصفة الذاتية والصفة الفعلية أن الصفة الذاتية ليست تابعة للمشيئة، وأما الصفة الفعلية تابعة للمشيئة. فأسألكم، هل الحياة صفة ذاتية أم فعلية؟ ذاتية، لأنها غير مرتبطة بالمشيئة. والسمع والبصر ذاتية، والعلم ذاتي، والقدرة ذاتي، ولكن الخلق فعلية، لأن الله يخلق ما يشاء وربك يخلق ما يشاء ويختار، فالله يخلق ما يشاء هو سبحانه. إذن الخلق صفة فعلية تابعة لمشيئة الله عز وجل، والرزق تابع لمشيئة الله عز وجل، والاستواء والنزول فعلية. طيب، فالقرآن كلام الله، الكلام صفة إيش؟ ذاتية، والتكليم صفة فعلية، وكلم الله موسى تكليما سبحانه. قال سمعت سفيان يقول والقرآن كلام الله، ومن قال مخلوق فهو مبتدع. مبتدع بدعة مكفرة وليست بدعة مفسقة. فالمعتزلة لما قال القرآن مخلوق كفروا بذلك. طيب، هل المأمون والمعتصم والواثق لما قالوا القرآن مخلوق وسجنوا الناس وقتلوا الناس وضربوا الناس على هذا، هل هم كفار؟ أحمد بن أبي دؤاد المعتزلي الذي قال القرآن مخلوق هذا كافر. المأمون الذي قال القرآن مخلوق ليس بكافر، ولكنه جاهل، وهذا فسق والعياذ بالله. أما القول نفسه إيش؟ كفر. الحمد لله، لأن القرآن الله أنزله بعلمه، فهل العلم مخلوق؟ نعوذ بالله. والقرآن ليس من خلق الله بل من أمر الله، والله له الخلق وإيش؟ والأمر. قال وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ولم يقل من خلقنا. إذن القرآن من أمر الله ومن علم الله، فليس بمخلوق. والمعتزلة لما قالوا كلام الله مخلوق والعياذ بالله، نقول لهم من خلقه؟ فسيقولون من خلقه؟ من الذي خلق القرآن عند المعتزلة؟ طيب من خلقه ومن خلق محمد واللي وتأليفه الله؟ أي هم يقولون أن الله هو الذي خلق القرآن على لسان محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون هكذا، كما خلق محمدا خلق القرآن، لأن الله خالق كل شيء والقرآن شيء. وهم في الحقيقة، هذا كذب منهم ونفاق منهم، لأنهم أصلا لا يؤمنون بأن الله يخلق. المعتزل يؤمن بأن الله ليس له أي صفة أصلا، ربنا لا يسمع ولا يبصر ولا يخلق ولا له عزة ولا حكمة ولا شيء، ربنا هذا كيان فقط موجود بقى، فقط كيان الموجود هذا أدى إلى وجود كيان آخر، فالله لم يخلق العالم، بل العالم وجد لوجود الله. يعني الله علة سبب، كلام فلسفي، يقول مثل النار تؤدي إلى الدفء، لكن ليس الذي خلقت الدفء. المروحة الآن تأتي برطوبة، هل هي التي خلقت الرطوبة؟ ها، المروحة خلقت الرطوبة؟ لا، وجودها أدى إلى وجود الرطوبة، التفافها أدى إلى وجود الرطوبة، فوجود الله أدى إلى وجود العالم. لكن الله خلق العالم؟ لا. هل يعلم ما فيه؟ لا. هل يسمع ما فيه؟ لا. هل يبصر ما فيه؟ لا. هل يدبره؟ لا. لكن قالوا القرآن مخلوق نفاقا منهم والعياذ بالله. واستدلوا بأن القرآن شيء والله خالق كل شيء. قالوا طالما القرآن شيء والله خالق كل شيء، إذن القرآن مخلوق. طيب، وقالوا القرآن مجعول والجعل خلق، والله قال وجعلنا من الماء كل شيء حي. إذن لما الله جل جعل القرآن إذن خلق القرآن. طيب، فيرد عليهم، أما قولكم إنه شيء فلا بأس هو شيء، ولكن هل كل شيء مخلوق؟ الله عز وجل قال قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، فالله شيء، فهل الله مخلوق؟ نعوذ بالله. والمجعول، والله جل يقول وقد جعلتم الله عليكم كفيلة، هل معناها إن خلقتم الله؟ وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا، معناها وخلقوا الملائكة؟ لا. فإذا كلمة جعل طالما لا تتعدى إلى مفعولين، فإذا كلمة جعل ليست معنى خلق، فمردود عليهم، مردود عليهم تماما في كل ما يقولون. وأنا أقول القرآن غير مخلوق لأنه علم الله، والعلم غير مخلوق، أمر الله والأمر غير الخلق. طيب، والسؤال هل القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ هذه المصطلحات هل كانت موجودة أيام الصحابة رضي الله عنهم؟ موجودة أيام التابعين؟ لا، ما وجدت. طب لماذا وجدت الآن؟ لأن المعتزلة ذهبوا فتعلموا الفلسفة فأتوا بهذه المصطلحات، فاضطر أهل السنة للرد عليهم، فصار من أصول أهل السنة أن يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. وتقول أنتم تقولون طب هل الصحابة قالوا هذا؟ نقول لا، ولكن اضطر علماء التابعين للسلف أن يقولوا بهذا ردا على المعتزلة، ردا على المعتزلة. طيب، وأما من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدأ، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدأ، لأن لفظي بالقرآن تشمل معنيه، تشمل القرآن نفسه وهو غير مخلوق، وتشمل التلفظ وهو الفم واللسان والحنجرة والصوت وهذا مخلوق. فمن قال لفظي بالقرآن مخلوق إن قصد به الحنجرة واللسان فهذا مخلوق، وإن قصد به القرآن فهو غير مخلوق. إذن اللفظة لفظة مشتبهة، والألفاظ المشتبهة منهيون نحن عنها. فالله جل قال يا أيها الذين آمنوا في القرآن لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن اللفظة مشتبهة. إذن لا يجوز أن نقول لفظي بالقرآن مخلوق، ولا لفظي بالقرآن غير مخلوق، لأن لو قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق ممكن يعنى اللسان غير مخلوق والأسنان غير مخلوقة والصوت غير مخلوق، فكلا العبارتين ممنوعة. لكن الكلام المقبول أن نقول القرآن وكلام الله غير مخلوق. نعم. قال وسمعت سفيان يقول إذا الإيمان، والإيمان قول وعمل يزيد وينقص، إيش هذا؟ مش هذه قلناها؟ الإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، قلنا هذا. فقال له أخوه إبراهيم بن عيينة. إذن سمعت سفيان من سفيان ابن عيينة وهو أدنى من سفيان الثوري، سفيان الثوري أعلم من سفيان ابن عيينة، وكلاهما من أئمة أهل السنة، لكن سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال إبراهيم بن عيينة لأخيه سفيان بن عيينة: يا أبا محمد لا تقل ينقص، قل الإيمان يزيد ولكن لا تقل ينقص. فغضب وقال: اسكت يا صبي، بل ينقص حتى لا يبقى منه شيء. طيب لماذا قال إبراهيم قل يزيد ولا تقل ينقص، ولماذا رد عليه سفيان بهذا الرد الشديد؟ أما قول إبراهيم فيكاد يكون معذورا فيه، لأن الأدلة الواردة كلها في الكتاب والسنة تتكلم عن زيادة الإيمان ولا تتكلم عن نقصان الإيمان. كل الأدلة: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فزادهم إيمانا، وهكذا. فالنصوص الواردة في القرآن والسنة كلها في زيادة الإيمان، ولم يرد نص في القرآن يتكلم عن نقص الإيمان. ولكن نقص الإيمان يأتي من طريقتين. الطريقة الأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت ناقصات عقل من ناقصات عقل ودين من النساء، يعني أغلب للب الرجل العاقل من كن. فدل على نقصان الدين على نقصان الإيمان، إذا الإيمان ينقص، هذا دليل صريح. هناك دليل عقلي أن كل ما يزيد ينقص، فقد ينقص، والإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، وكلما تعمق الإنسان في المعاصي وترك الطاعات ينقص إيمانه حتى قد يتلاشى إيمانه تماما. فكلام سفيان صحيح، وأما قول إبراهيم فكان عن قصور النظر إلى دليل ناقصات عقل ودين، وإلى دليل أن ما زاد نقص. نعم. طيب قال: والإقرار بالرؤية بعد الموت. إقرار بالرؤية بعد الموت، والمقصود به رؤية الله عز وجل. فهل يرى الله تبارك وتعالى؟ هل يرى في الدنيا؟ لم يأذن الله عز وجل بأن يرى، هو يرى ولكن لم يأذن في الدنيا بأن يرى، فلم يره أحد، فلا رآه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا رآه جبريل، ولا حملة العرش، ولا أحد، ما في أي أحد رأى الله سبحانه وتعالى. فقد حجب الله عز وجل نفسه عن الخلق أجمعين بالحجاب، لكن في الآخرة يزيل الحجاب سبحانه فيراه. بعض الأقوال: الناس جميعا يرونه يوم القيامة، والراجح أنه يراه المؤمنون، وأن المؤمنين يرونه في كل فترة في الجنة، يأذن الله لهم بيوم في الأسبوع هو يوم المزيد، يجلسون على كثبان المسك وينظرون إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا نظروا إلى الله تبارك وتعالى غفلوا عن كل النعيم والمتع والملذات التي هم فيها، فلا أمتع ولا ألذ ولا أجمل من رؤية الله تبارك وتعالى، فهو الجميل، ومن أسمائه الجميل، إن الله جميل يحب الجميل. إذا كان الجمال الذي في الدنيا خلقه، فما بالك بمصدر الخلق سبحانه عز وجل. وإذا كان يوسف عليه السلام جميلا أوتي شطر الحسن، فكيف بآدم الذي أوتي كل الحسن، وكيف برب العزة المحسن الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه، جميل يحب الجمال. وأمتع شيء لأهل الجنة هو النظر إلى وجه الله، ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: نسألك النظر، لذة النظر إلى وجهك الكريم، في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وأعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية الله جل. وأحاديث الرؤية متواترة، ودليل الرؤية في القرآن قول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها، ونظر فعل نظر إذا تعدى بإلى معنى الرؤية الشرعية، الرؤية بالعين، إذا تعدى بإلى معنى الرؤية بالعين، أما إذا لم يتعدى فمعنى منتظر، فتقول إني ناظرك يعني أنتظرك، لكن هنا إلى ربها ناظرة تعدى بإلى، إذن يرون. وقد ثبتت الأحاديث المتواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمنين ينظرون إلى ربهم ولا يضامون في رؤيته، كما ترون الشمس ليس دونها سحاب، أو كما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب. وهذا من الأحاديث المتواترة وكلنا نؤمن بذلك، ولكن أهل البدع لا يؤمنون برؤية الله. فإن قلت للأشاعرة للمعتزلة هل يرى الله؟ قالوا لا. وإن قلت للأشاعرة هل يرى الله؟ يردون عليك الرد الالتفاف التأويلي، يرى لا في مكان، يرى لا في مكان. هذا من عجائب الأشاعرة. هم حتى في لما بيتكلموا عن كلام الله عز وجل يقولون كلام الله هم يقولون عنه تعريفات لا يفهمونها ولا نفهمها ولا يفهمها أحد عندما يسمعها منهم. فهم يقولون إن الكلام كلام الله كلام نفسي قاله في نفسه، وأما القرآن أو التوراة أو الإنجيل فهو كلام جبريل ترجمة حكاية عن كلام الله. يعني جبريل اطلع على كلام الله الذي في نفس الله ثم نقله هو بإيش؟ بكلامه هو. فالقرآن كلام جبريل، والتوراة كلام جبريل، والإنجيل كلام جبريل، وكلام الله واحد. إذا قلته بالعبرية هو التوراة، إذا ترجمته إلى السريانية يطلع إنجيل، إذا ترجمته إلى العربية يطلع قرآن. والأمر الغريب أنهم يقولون الحروف ليست بعضها قبل بعض، فكلمة قل ليست القاف قبل اللام، وبسم ليست الباء قبل السين ولا السين قبل الميم، وهذا أمر لا أحد يتخيله. فهم عجائب. في النسبة للرؤية يقولون هل الله يرى؟ عند الأشاعرة يقولون يرى لا في مكان، يرى لا في مكان يعني إيش؟ ما الله المستعان. قال وما نطق به القرآن والحديث مثل وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. طيب إذن الله له يد، المعتزل يؤمن بأن الله له يد، أن الله له يد، الأشاعرة يؤمن بأن الله له يد. لا الأشاعرة نعم الأشاعرة كل الصفات الخبرية الوجه واليد وما يقابل العضوية عندنا ينكرونها جميعا ويؤولونها، يقول اليد بمعنى القوة واليد بمعنى النعمة. فهم أسوأ من اليهود في هذا، لأن اليهود أثبتوا لله يد ولكنها مغلولة. قالوا يد الله، أثبتوا اليد مغلولة. مغلولة يعني إيش؟ مقيدة ليس فيها شيء، فقير، إن الله فقير ونحن أغنياء والعياذ بالله. فأثبتوا لله صفة اليد، وصفة اليد ثابتة، بل يداه مبسوطتان. طيب ومثل قول الله والسماوات مطويات بيمينه، فهنا يثبت لله يد اليمين؟ عجيب. نعم. والقبضة، والقبضة تثبت لله بصفتها الذاتية والفعلية. عارفين الفرق في القبضة بين الذاتية والفعلية؟ طيب خلينا لله المثل الأعلى، نتكلم عن نحن. هذه قبضة جزء من ذاتي ذاتية، وهذه قبضة، قبضت قبضة يعني شيء داخل القبضة، فدي صفة فعلية. فالله له الصفتان في القبضة الذاتية والفعلية. فاهم يا وائل؟ مطويات إذا من صفات الله الطي، بيمينه من صفات الله اليمين، وكلتا يدي ربي يمين، له يدان مبسوطتان، إذا صفة اليدين وصفة البسط. وما أشبه هذا من القرآن والحديث لا نزيد فيه، يعني الوجه، اليدين، الأصابع، القدمين، الرجل، الساق، نثبته ولا نزيد فيه ولا نفسره، لأن الممثلة يقولون يد كأيدينا ورجل كأرجلنا، وعند الممثلة المشبهة المجسمة يقولون الله شاب جميل طويل عريض شعره منسد على كتفيه، وهو إنسان صورة الإنسان التام والعياذ بالله. على ممثلة. وقال بعضهم دعني من اللحية والفرج وأنا أصف لك الله كله والعياذ بالله. نحن في الصفات هذه نسميها الخبرية نثبتها ولا ندري. فإن قلنا هل الله له يد؟ نعم. هل له يدان؟ نعم. هل اليد فيها أعصاب وجلد ودماء؟ هل اليد فيها شعر؟ نحن لا ندري، نثبت اليد ونقول ليس كمثله شيء. هل الله له عينان؟ طيب هل عينان فيها جفون ورموش وأهداب وحواجب؟ ما ندري. ما ندري، لا نمثل الله عز وجل بخلقه أبدا ولا ننكر. فالذين أنكروا عطلوا، والذين مثلوا شبهوا والعياذ بالله. ونقف على ما وقف عليه القرآن والسنة ونقول الرحمن على العرش استوى. العرش أكبر المخلوقات وأعظمها، فهو العرش العظيم، أكبر مخلوق خلقه الله هو العرش. والله عز وجل خلق العرش بإيش؟ بيده، وليس بكون فيكون، ولكن بيده. كما خلق ماذا بيده؟ القلم والجنة وآدم، أربع أشياء، العرش والقلم وآدم والجنة. العرش أكبر المخلوقات وأعظم المخلوقات، وهو عرش كريم جدا. والعالم كله، كل العالم هذا جوا الكرسي، والكرسي تحت العرش، جزء من العرش. فالعرش موضع استواء الله، يعني علوه واستقراره واستعلائه. والكرسي موضع قدمي الرحمن جل وعلا، موضع قدمي الله تبارك وتعالى. السماوات السبع والأراضون السبع كلها داخل الكرسي، كحلقة في فلاه بالنسبة للكرسي. يعني أنت في أي بلد، في مصر، في كازاخستان، في أي مكان، أنت واحد جوا بلد، والبلد واحدة جوا بلاد، وجوا قارة، قارة، والقارة واحدة ضمن الكرة الأرضية، والكرة الأرضية كوكب ضمن الكواكب، والكواكب في مجموعة حول الشمس، والمجموعة الشمسية واحدة من مجموعات لا يعلم عددها إلا الله، وكل هذه المجموعات جوا مجرة، والمجرة واحدة ضمن مجرات لا يعلمها إلا الله، وكلها تحت السماء الدنيا، في داخل السماء الدنيا مستديرة، كل العالم جوا السماء الدنيا، ثم السماء الثانية والثالثة والرابعة إلى السابعة، ثم كل هذا داخل الكرسي، والكرسي موضع قدمي الله عز وجل، ثم بين الكرسي مسيرة 500 عام وما عظيم جدا، ثم العرش العظيم، والعرش استوى عليه الله سبحانه وتعالى. هل العرش يحمل الله؟ لا، بل العرش محمول بقوة الله عز وجل، وحملت العرش الله يحملهم بقوته سبحانه وتعالى. فالله غني بذاته عن كل شيء جل وعلا. فاستوى العرش، كيف استوى؟ الكيفية مسألة غيبية لا نعلمها، الغيب يعلمه الله، لكن هل هناك كيفية أو ليس كيفية؟ العلماء الذين قالوا بلا كيفية، يعني بلا كيفية نعلمها، لكن هل هو كيفية؟ نعم، يعلمها الرب، لا نعلمها نحن أبدا. والله عز وجل استوى، يعني استقر واستعلى سبحانه عز وجل على العرش. فمن زعم غير هذا فهو معطل جهمي. هل الأشاعرة يثبتون استواء الله على العرش؟ يقولون نعم، ولكن الاستواء بمعنى الاستيلاء، يعني السيطرة والهيمنة. هذا شيء غريب جدا. وألا نقول كما قالت الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر. ولا نكفر بشيء من الذنوب، إنما الكفر في ترك الخمس التي قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس. طيب التكفير الأول، الخوارج كفروا بالكبيرة، لماذا كفروا بالكبيرة؟ الخوارج قرأوا الآية 44 من سورة المائدة، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقالوا كل من ارتكب كبيرة الله حرمها، هم ارتكبوها إذن حللوها، فحكموا بغير ما أنزل الله. يعني الله أنزل حرمة الزنا، فمن زنى فكأنه حكم بحل الزنا، إذن هو كافر. هذا سبب القول إن الخوارج يكفرون بليش؟ بالكبيرة، يكفرون بالكبيرة. فهم عندهم الحكام الذين يحكمون بغير ما أنزل الله، يخالفون الشرع في بعض الأحكام كحد الردة والزنا والقذف والخمر، يقولون حكموا بغير ما أنزل الله في هذه الأمور فهم كفار. والرد عليهم أن نقول طيب، أنت تكفر الرئيس أو الحاكم لأنه لم يقطع يد السارق، لماذا تكفره؟ يقول عندما لم يقطع يد السارق حكم بغير ما أنزل الله. نقول له طيب، السرقة حلال أم حرام؟ حرام. السارق عندما سرق حكم بحل السرقة، إذن حكم بغير ما أنزل الله، صح؟ ف فأنت لا تكفر السارق وتكفر الحاكم. فاهم مثلا؟ الشخص الذي قتل عند الخوارج هو حكم بغير ما أنزل الله، لأن الله حرم القتل. طيب الآن الخوارج الآن إما جهلة وإما أغبياء أو مخادعون. أنتم تقولون الرئيس كافر لأنه حكم بغير ما أنزل الله. نقول طيب الذين فعلوا الكبائر حكموا أيضا بغير ما أنزل الله، لأن فعل الكبير لم ينزله الله بل نزل ضده. فالخوارج علامة الخوارج علامة واحدة، الغل على الحكام. علامة الخوارج علامة واحدة، الغل على الحكام. تج دائما يلا بينا ننصر، والمحاسبة الحكام بالأمور المالية فاشل، الاقتصاد ما في، الناس فقراء، الأسعار مرتفعة. هكذا الخوارج دائما يقيسون الأمور بأمور الدنيا والعياذ بالله. طيب فلا نقول كما قال في الخوارج من أصاب كبيرة فقد كفر، بل من أصاب كبيرة حسب الكبيرة. لو كانت الكبيرة شركا أو سحرا فقد كفر، أما لو كانت الكبيرة قتلا أو زنا أو ربا أو تولي أو مزحف أو هذا كبيرة، فصاحبها فاسق وليس بكافر. والدليل أن عياض بن حمار رضي الله عنه كان يشرب الخمر وكان يدمن على شرب الخمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بضربه. الصحابة يقولون فمن الضارب بيده، ومن الضارب برجله، ومنها الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه. فلما سبه أحدهم قال لا تلعنوه فإنه يحب الله ورسوله. إذن مدمن الخمر ليس بيش ليس بكاف. طب هل إدمان الخمر من الكبائر؟ طبعا من الكبائر. طب سرقة المخزومية هل النبي صلى الله عليه وسلم كفرها أم قطع يدها؟ طيب ما عزنا هل النبي صلى الله عليه وسلم كفره أم رجمه؟ وهكذا. إذن مرتكب الكبيرة ليس بكاف، عند الخوارج مرتكب الكبيرة كاف. نعم. ولا نكفر بشيء من الذنوب إلا الذنوب الكفرية، كالكفر كالشرك كالسحر. نعم. إنما الكفر في ترك الخمس التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم شهادة أن لا إله إلا الله. فأما الشهادة من تركها فقد ترك قول اللسان فقد كفر، تكريم القول والعمل. وأما الصلاة ترك الصلاة ففيه خلاف، فيه خلاف. والراجح أن ترك الصلاة كافر ليس بكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه خمس صلوات في اليوم والليلة، قال من تركهن استخفافا بحقهن فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه. إذن دخوله في المشيئة يدل على أنه ليس بكافر، لأن الكافر لا يدخل المشيئة، كافر يدخل النار مباشرة. والنبي صلى الله عليه وسلم بين أنه يخرج من النار من عمل مثقال حبة من خير أو شعيرة من خير أو خردلة مثل الرملة كده أو ذرة مثقال ذرة من خير. فهل الصلاة مثقال ذرة أم الصلاة عمود الإسلام؟ طيب إذن معناه أن ترك الصلاة يخرج من النار. فالصحيح أن ترك الصلاة الصحيح أنه ليس بيش ليس بكافر. وتارك الزكاة ليس بكافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتاله، ولو كان كافرا لأمر بقتله. فرق بين القتل والقتال، فرق. وبين النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أن من لم يؤدي زكاة المال أن هذا المال يكوى به جباهه وجنبه وظهره ثم أمره إلى الله. ومن لم يخرج زكاة الإبل الله جل يبعث هذه الإبل يوم القيامة تطأه تذهب تدوس عليه ثم مآله إما إلى الجنة إما إلى النار. إذن تارك الزكاة حقيقة ليس بكافر، وتارك الصوم كذلك، وتارك الحج كذلك. قال فأما ثلاث منها فلا يناظر تاركها، لا يناظر. من لم يتشهد الذي رفض نطق الشهادتين لا نناظره، بل نعمل إيه؟ نقاتله أو نقتله. نعم. من لم يشهد ولم يصلي، والذي لا يصلي في مذهب الشيخ هنا أنه إيش؟ كاف، فلا يناظر بل يقتل. وهذا مذهب أحمد بن حنبل رحمه الله الأول الذي تركه، أن تارك الصلاة تكاسلا إذا خرج وقت وصلاة واحدة يعني من لم يصلي العصر حتى أذن المغرب فإنه يقتل كفرا ولا يغسل ولا يكفن ولا يدفن في مقابر المسلمين ويلقى في المزبلة منكسا على رأسه ولا يورث ماله. ولكن هذا القول رجع عنه أحمد بن حنبل رحمه الله وأثبت أن تارك الصلاة كسول ليس بكاف في مسائل ابنه مهنة. فالحقيقة أن تارك الصلاة يناصر وليس يترك. نعم. ولم يصم كذلك تارك الصوم لابد من مناظرته. قال لأنه لا يؤخر شيء من هذا عن وقته ولا يجزئ من قضاه بعد تفريطه فيه عامدا عن وقته. يعني مثلا من أخر الصلاة عن وقتها حتى خرج وقتها هذا ترك خلاص ولا يصلح. إنسان تعمد أن يترك العصر حتى أذن المغرب هل يجزئ أن يصلي العصر؟ لا خلاص ذهب العصر يوم الدين. ومن أخر رمضان عمدا ولم يصليه عنده هو هنا لا يصلح أن يقضيه وصح أنه يتوب ويقضيه. نعم. طيب قال فأما الزكاة فمتى ما أداها أجزأت عنه وكان آثما في الحبس. أنت الزكاة مثلا اليوم موعدك اليوم أخرتها كل ما تأخرها شيء تأثم 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 عندما تخرجها ذهب عنك إثم عدم إخراج الزكاة ولكن بقي عليك إثم تأخيرها. نعم. قال وكان آثما في الحبس يعني حبس الزكاة. وأما الحج فمن وجب عليه ووجد السبيل إليه يعني استطاع إليه سبيل والسبيل هو الزاد والراحلة يعني الطعام يكفيك طول الرحلة وطعام لأولادك وأهلك ومصاريف السفر وجد السبيل إليه وجب عليه ولا يجب عليه في عامه ذلك حتى لا يكون له منه بد. يعني إذا العام ضاق عليه ولا يستطيع أن يذهب قبل يوم عرفة سقط عنه هذا العام وفي العام التالي يصلي يذهب إلى الحج. متى مداه كان مؤديا ولم يكن آثما في تأخيره إذا أداه كما كان آثما في الزكاة. يعني تأخير الزكاة اسم لكن تأخير الحج ليس باسم لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرض عليه الحج في العام الثالث وحجه في العام العاشر صلى الله عليه وسلم. نعم. قال لأن الزكاة حق للمسلمين مساكين حبسه عليهم فكان آثما حتى وصل إليهم الزكاة. وأما الحج فليس بينه وبين الناس بل بينه وبين من؟ بين الله. الزكاة بينك وبين الناس فأنت أخرت حق الفقير وحق المسكين. أما الحج أخرت حق الله والله عفو كريم سبحانه. أما الناس فلا نضمن أن كل منهم عفو كريم. أما الحج فكان فيما بينه وبين ربه إذا أداه فقد أدى وإن هو مات وهو واجد مستطيع ولم يحج. نعم. قال سأل الرجعة إلى الدنيا أن يحج يعني في القبر يتمنى أن الله يعيده للدنيا كي يحج. نعم. ويجب لأهله الورثة أن يحجوا عنه ونرجو أن يكون ذلك مؤديا عنه لأن بعض العلماء قال لا يجزئه ولا يجوز أن يحج أن يحج عنه طالما هو قدر ولم يحج إذن لا يريد الحج. فإذا كان لا يريد لا تحج عنه وصى أن يجوز أن يحج عنه أو الراجع. طيب كما لو كان عليه دين فقضي عنه بعد موته. إنسان عليه مدين ومات الورث يقضون عنه الدين وإلا يعذب في قبره. هذه أصول السنة عند الحميدي. قال تم الكتاب والحمد لله وحده وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرية أجمعين وسلم تسليما كثيرا. هذا موجز للأصول عظيم.